بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في ميزان القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا في ميزان القرآن والسنة. مشاهدي الكرام، اليوم احتشدت الحشود في ميدان التحرير في مليونية تسليم السلطة. قام السيد الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب لرئاسة جمهورية مصر العربية بإلقاء بيان أو بإلقاء خطبة في ميدان التحرير. مدى تأثير هذه الخطبة على جموع الشعب المصري، ومدى تأثيرها على القوى السياسية وخاصة الليبرالية والعلمانية في التوافق الشعبي، ومدى تأثير هذه الكلمات ومدى تأثير هذه المليونية على القرارات التي أصدرها المجلس العسكري من إعلان الدستور المكمل أو البعض الذي يسميه المكبل بين قوسين، ومدى تأثير ذلك أيضا على الحياة السياسية والحياة العلمية والحياة الاقتصادية في الوقت الراهن وبعد ذلك، وهل يستطيع الدكتور مرسي في المرحلة القادمة أن يتواءم مع الشعب وأن يتواءم الشعب معه. هناك ملفات كثيرة نطرحها بإذن الله سبحانه وتعالى ونتناولها بالتحليل في هذه الحلقة مع ضيوفي الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. أرحب بداية بفضيلة الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا دكتور. كما أرحب أيضا بفضيلة الأستاذ نبيه الوحش، المحامي بالنقد والدستورية العليا. مرحبا بك أستاذ.
أهلا بك.
كما أرحب أيضا بفضيلة الأستاذ محمد قشطة، الداعية الإسلام. مرحبا بك أستاذ محمد. كما أرحب أيضا بفضيلة الأستاذ ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، مش عارف اقول المنحل ولا غير منحل، هو صح هذه المعلومه، والمحامي بالنقد والدستوريه العليا. مرحبا بك استاذ ممدوح.
اهلا وسهلا. بس عيب انك تقول في قناه الحافظ، ما اعرفش اقول المحل ولا المنحل.
لا انا
اعتقد
لا.
ان قناه الحافظ قناه محافظه ومحافظه على الشرعيه ومحافظه على ان مجلس الشعب لم ينحل. يعني
اذا لم ينحل مجلس الشعب سنتناول هذا الموضوع، ولكن انا بصفتي اعلامي اقول ما يعني المتداول الان، وانت تصحح
هذه المعلومه. لا المتداول ده تداول فلول.
هو معروض على القضاء الان، فاسال الله سبحانه وتعالى.
فلول الاعلام شغاله في الكلام ده.
شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوجيه. كما مشاهدي الكرام، نسعد دائما باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقام وتلفونات القناة، كما أيضا نسعد دائما باستقبال رسائلكم النصية والقصيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكركم مشاهدي الكرام بقضية هذه الحلقة الهامة جدا، وهي مليونية تسليم السلطة، وأذكركم أيضا بالسؤال الذي يعني نطرحه الآن على الشاشة، والسؤال هو: ما هو انطباعك على أو عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أذكر أيضا بالقضية أيضا مليوني تسليم السلطة. تعالوا نتناول هذه الصورة مشاهدي الكرام. طبعا هذا الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يبارك فيه، ويعني يعني شامة من شمات الثورة وشامة من شمات العلم. يعني أرجو من حضراتكم أن ترسلوا تعليقاتكم على هذه الصورة لتظهر على القناة. أذكركم أيضا بسؤال هذه الحلقة: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ أول فقرة نبدأها بإذن الله سبحانه وتعالى هي فقرة الأخلاق. تعالوا نخرج إلى فصل قصير ثم نعود لحضراتكم.
أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا يا إنسان، نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان. أخلاقنا فوق الميزان حياتك يا إنسان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا مع حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة. أذكركم بقضية هذه الحلقة وهي مليونية تسليم السلطة التي أقيمت في ميدان التحرير اليوم. أذكركم أيضا بالسؤال الموجود عندكم على الشاشة الآن، وهو: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وأيضا هناك صورة عرضناها على الشاشة للدكتور محمد مرسي، أرسلوا تعليقاتكم على عن هذه الصورة. الدكتور طبعا الدكتور محمد مرسي يعني سبحان الله الكريم الوهاب، يعني قل اللهم مالك الملك، يفرق هؤلاء الجنود، جنود القوات المسلحة والحرس الجمهوري والحرس، ليعني يظهر أو ليبين للناس أنه في حماية الشعب المصري ولا يحتاج إلى حماية الحرس الجمهوري ولا في حماية أحد، سبحان الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرنا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته مع الصحابة. دكتور محمود، اسمحوا لي ضيف الكرام في البداية نبدأ حوار مع دكتور محمود. يعني هذه المليونية اليوم بصراحة، يعني وأنا أتابع اليوم رأيت فيها أخلاقا كثيرة، ما أكثر خلق أو خلق أعجبك في هذه المليونية اليوم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الخلق الذي أحب أن أتكلم عنه اليوم العدل والانتصاف من الظالم للمظلوم.
نعم.
فهذا أحوج ما نحن فيه وإليه الآن. العدل كلمة كثر سماعها ودورانها وقلت رؤيتها في الواقع.
نعم.
العدل يدعيه من افتقده، ويهاجمه ويحاربه من يعلم أن العدل يأتي على مصالح. العدل تقوم به الأمم. يقول الإمام ابن تيمية: اعلم أن الدنيا تقوم بكفر وعدل، ولا تقوم بإسلام وظلم. إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة، لأن الدنيا تقوم بكفر وعدل، ولا تقوم بإسلام وظلم. هذه قولة الإمام ابن تيمية في مثل مرحلة مصر الآنية في التحول من طاغوتية ظالمة إلى إسلامية عادلة إن شاء الله، كما حدث مع عمر بن عبد العزيز. نسأل الله أن يرزق الدكتور محمد مرسي العدل حبا وعملا وتطبيقا. نسأل الله أن يوفقه للعدل بين أفراد هذه الأمة، مسلمهم وغير مسلمهم، موافقهم ومعارضهم. نسأل الله أن يوفقه لذلك. خلق العدل يا إخوتاه في التحول من هذا إلى ذاك أحوج ما تكون إليه الأمة التي حدث فيها هذا التحول. دكتور محمد مرسي ستأتيه مظالم جمة، كيف سيستطيع أن يأخذ من وقته ليوفر الانتصاف من الظالم للمظلوم؟ أذكر مثالا أقيم عليه منهجا يستدل به ويتعلم منه الدكتور محمد مرسي. سيدنا عمر بن الخطاب يجلس بين رجالاته وجلسائه، فيأتيه رجل في وسط الناس يقول: أيكم عمر بن الخطاب؟ أيكم أمير المؤمنين؟ فيقول أمير المؤمنين عمر: ها أنا ذا. فيقول: الويل لك من الله غدا، ويرحل. يكاد يتناوله الناس جلساء أمير المؤمنين فيقول: دعوه. فيسرع خلفه عمر بن الخطاب مسرعا جاري، يقول: يا أخ الإسلام، لما كان الويل لعمر غدا من الله عز وجل؟ قال: لأن حكامك وولاتك لا يعدلون. قال: أي حكام وأي ولاة تقصد؟ قال: عياض بن غنم. فرجع وتركه عمر وقال لجلسائه: علي بعياض بن غنم الآن الآن. لاحظ أن الرجل أتى يشكو شكاية بسوء أدب. أيكم عمر؟ أنا، ها أنا ذا، الويل لك من الله غدا. لاحظ أن الجلساء تناولوه سطوة السلطان ومجاملة السلطان. لاحظ أن أمير المؤمنين أدرك شكاية الرجل وأن لصاحب الحق مقالة، وأن المظلوم له سطوة لسان وقوة.
جميل.
فتركهم ورحل إليه.
جميل.
لاحظ أن أمير المؤمنين في الحال أرسل إلى عياض أتاه
طيب عشان الوقت
تبين القضية انتصف للمظلوم من الظالم. هذا المعنى الذي تحتاجه مصر الآن، هذا المعنى الذي جميل. نسأل الله أن يوفق الدكتور محمد مرسي له.
والدولة العادلة هي الدولة الربانية كما يقول بعض العلماء. أستاذ نبيه الوحش، وأنت الآن تشاهد ميدان التحرير أو يعني عفوا في صبيحة هذا اليوم وعلى طوال هذا النهار، ما هو الخلق الذي أعجبك في ميدان التحرير؟
لا أنا أستأذنكم على موضوع ميدان التحرير اتكلموا فيه الأخوة الأفاضل، لكن أنا مضايقني خلق انتشر في هذه الأيام وإحنا في أحوج ما نكون نصلحه، وهي الأمانة في العمل. لاحظت في الفترة الأخيرة أنه غالبية الدواوين والمصالح الحكومية والهيئات وعلى وجه التحديد القائمين على تنظيم المرور أنه لا علاقة لهم بالمرور بعد الساعة 10 بالليل، والشوارع بتعج بالمرة والسيارات، وبيبقى وفي أهم ميادين مصر، يعني ميدان عبد المنعم رياض ما تلاقيش فيه أشرجي، ميدان وسط البلد بالكامل ما فيهاش أشرجي ولا مرور، أغلب دواوين العمل متوقفة عن العمل، غالبية الوزارات تقولك استنى لما التغيير الوزاري ما عرفش إيه. لا أنت المفروض تشتغل لغاية آخر ساعة في مالكش دعوة بالتغيير ده إن كان الـ 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 العمل الأمانة فيه واجبة، إنما العمل فرض، فمالكش علاقة بالتغيير ومالكش علاقة بال يعني. أنا بناشد السيد وزير الداخلية من هذا المنبر الكريم ومدير أمن القاهرة ومدير أمن الجيزة إنه ياخدوا بالهم، لأنه غالبية خراب اقتصاد مصر في المرور، في زنقة المرور، بيقلل الإنتاج، بيقلل الجهد، بيقلل بيضيع الوقت، لدرجة إنه الحقير موشى ديان زمان حفدة حفيد القردة والخنازير قال لك عبارة شهيرة، قال أنا لا يهمني أن تحصل مصر على أعتى الأسلحة النووية بقدر ما يهمني ترهل المرور فيه، لأنه عارف إن المرور هيضيع الوقت، هيضيع الجهد، هيضيع الاقتصاد المصري في حاجات كتير.
إذن يعني معنى ذلك أن الأمانة في العمل،
الأمانة في العمل والإخلاص في العمل. وعايز برضو أناشد الناس اللي في التحرير، أنتوا ناس على عيننا ورأسنا وناس عملتوا ما يعمل، وإحنا شاركنا معاكم سواء قبل الثورة أو بعد الثورة بكتاباتنا وبلاغاتنا، وأنا وأخويا ممدوح إسماعيل بعتبر من يعني هو إن كان سبقني في التحرير لعدة أيام، إنما أنا بعتبر نفسي إن أنا برضو من ضمن صناع الثورة بالبلاغات اللي قدمناها ضد النظام الفاسد في وقتها. فعشان خاطر ربنا اللي بيحب مصر يهدى دلوقتي وكلنا نتكاتف للعمل. مصر محتاجة مننا عمل، مصر محتاجة مننا نكون ايد واحدة، مصر محتاجة مننا.
شكرا لحضرتك، شكرا
جزيلا. انت مش عايز مبارك.
يعني انت مش عايز بتوع ميدان التحرير تنوا قاعدين للاعلان الدستوري مكمل ولا لإعادة مجلس الشعب؟ هتكلم معك في الموضوع ده بس انتقل لضيفي.
ماشي وانا تحت امرك.
هتكلم مع حضرتك بيه انتقل بس معلش يا دكتور، معلش عشان بس اتزن الحوار عفوا.
لحظة مخالفة عقدية.
لا طب عفوا بس يا دكتور، طب عفوا بس يا دكتور، طب انتقل بس للضيف الثاني. عندما يأتي إليك الدور
يا دكتور. انتظر.
طب عفوا يا دكتور.
كلمة علشان خاطر ربنا شرعا لا تنسى.
طيب ماشي يا دكتور. شكرا جزيلا للإضافة، ولكن أرجو من ضيوفي أن تلتزموا الحوار
وأنا يا أستاذ واحد أنت من أول ما شاورت وإذنك.
طيب
طيب أنا ما أعرفش القرار وليه على حكاية التزام، كأننا إحنا في كده مش عارفين
الإخوة في الكنترول، الإخوة في الكنترول،
الناس في الكنترول يا جماعة، الكنترول ما يسيطرش علينا هنا.
ماشي يا أستاذ نبيه. اسمح لي أستاذ محمد اليوم
ثاني نسيب الحلقه ونمشي، ما لهمش دعوه هم
بيه.
طالما حضرتك بتدير الحلقه احنا بنلتزم وبنحترم المذيع اللي بيدير الحلقه.
جزاكم الله خير. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذ محمد، ما هو الخلق الذي اعجبك اليوم او الخلق الذي تريد ان يغيره الناس؟
انا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم وصار على سنتهم الى يوم الدين.
نعم.
اما بعد، انا بيحضرني الان الموقف الذي حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما كان خطيبا في الناس فقال عليكم بالسمع والطاعه، ورد عليه سيدنا سلمان الفارسي قال له لا سمع لك ولا طاعة.
جميل.
فقال لما؟ فقال له حتى تخبرنا من أين أتيت بهذا الثوب. انظر ماذا قال سيدنا عمر، قال لولده عبد الله يا عبد الله أجب عمك. أجب عمه. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر رد على سيدنا سلمان بأنه قد أهدى لأبيه ثوبه، حيث أن سيدنا عمر كان طويل القامة وهذا الثوب الذي منع له من بيت مال المسلمين لا يكفيه فنحله هذا. فسيدنا سلمان ظن أن سيدنا عمر ميز نفسه عن سائر الناس واقتطع لنفسه شيئا أكثر، فقال له لا سمع ولا طاع حتى تخبرنا عن هذا الثوب من أين أتيت به. يبقى هنا سيدنا سلمان وجه النصح بأدب لسيدنا عمر الحاكم الذي هو ولي الأمر، لم يمتنع ولم يمتعد ولم يصبه بأذى كما حدث مع المخلوع حينما قال له رجل وهو في المسجد النبوي اتق الله وطبق شرع الله، اختطف ووضع في السجن 15 سنة حتى أنه بدون محاكمة وبدون شيء، مجرد أنه قال له قولة حق اتق الله وطبق شرع الله. شوف سيدنا عمر الأدب، قال له أجب عمك، لم يتسلط عليه في القول ولم يكبح ما أراد بمنعه أو هكذا. فبعد أن قال له سيدنا عبد الله بن عمر قال له الآن نسمع ونطيع. يبقى هنا وجبت النصيحة للإمام، وهنا وجب على الإمام أن يبين للأمة الحال حتى لا يضعهم في موضع يكون فريسة للشيطان.
جميل، جزاك الله خيرا. أستاذ ممدوح، يعني أنت ترى الآن يعني البلد الآن في حالة صعبة جدا، الفلول يعني يقومون بفعل أشياء كثيرة، إخواننا في ميدان التحرير وأنتم كأعضاء مجلس شعب والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، قيم لنا جملة من الأخلاق في هذه الأيام العصيبة الآن، فماذا تقول؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في نقاط سريعة جدا، أهم ما يميز النهاردة خطبة أو بيان دكتور محمد مرسي هو فحوى ما قدمه الثبات على المبادئ، هذه نقطة.
جميل.
النقطة الثانية أنه ترجم حديثه عن الظلم وعن استيفاء حقوق المظلومين بترجمة عملية في نهاية الحديث عندما تحدث ورأى يافطة الدكتور عمر عبد الرحمن والحديث عن المعتقلين والمسجونين، فقال أن لهم حق وأن سوف يوفي هذه الحقوق، فهذه ترجمة عملية. الحديث عن الظلم حديث، ثم الترجمة العملية بالتشخيص الواقعي للمظلومين فوعد باستيفاء الحقوق لهؤلاء المظلومين. دي مسألة كانت من مسائل الهمة. أنا بس يهمني نقطة ثالثة. النقطة الثالثة، أنا بطلب جميع إخواني المسلمين في مصر أو خارج مصر ألا يفرطوا في المدح، لا يبالغوا في المدح للدكتور محمد مرسي، وأن لا يبالغوا في الفرحة. المسألة محتاجة نوع من أنواع الفرحة والمدح بسيط على قدر المواقف، لأن ما هو قادم أشد وأخطر ويحتاج إلى جهد وعمل ولا يحتاج إلى أفراح ولا لملاح. الصراع لم يتوقف بعد، ما زال المجلس العسكري جاثم على السلطة في مصر، ما زال الصراع السياسي حول الشرعية وحول حقوق الشعب المصري في استيفاء حقه في صلاحيات الرئيس، وفي كثير من الأخطاء الرهيبة للمجلس العسكري لم تتحقق بعد. نحن في مرحلة فيصلية، فأنا بطالب الناس، وما زال حتى إشكاليات الفلول والإعلام الفلولي ومشاكل الجهد لحل مشاكل مصر اللي محتاج الشعب المصري كله يعمل ويبطل كلام ويتدافع في العمل، فما زال هناك أمامنا جهد كبير جدا. فأنا بقول لكم افرحوا، امدحوا، لكن بدون مبالغة في سواء في المدح أو في الفرح. ما قام به الدكتور محمد مرسي، أنا شخصيا مع احترامي وتقديري وحبي وفرحي لما قام به، لكن هو بيعبر عن حالة ثورة، بيعبر عن حالة حقيقية بيعيش الشعب المصري. مش عايزين نبالغ في المسائل أكثر من لازم. نقطة.
طب جزاكم الله خيرا، أقف عند هذه النقطة. يعني اسمحوا لي بس هطلع لفقرة الأخبار والفيديوهات، ولكن قبل أن أخرج يا مشاهدي الكرام إلى هذه الفقرة أذكركم بقضية هذه الحلقة التي سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى ونتناولها بالحديث والتحليل مليوني تسليم السلطة التي حدثت في هذا اليوم. وأذكركم أيضا بالسؤال، وهو: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وسيعرض على شاشة القناة صورة للدكتور محمد مرسي وهو في ميدان التحرير. أرجو من حضراتكم أن تعلقوا عليها بأي شيء أو بأي تعليق كان. نخرج إلى هذه الفقرة، وهي فقرة الأخبار والفيديوهات، بعد هذا الفاصل. فقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاج دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاحاتي. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني والأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا مع الفقرة الثانية، وهي فقرة الأخبار والفيديوهات. نحاول بقدر إمكاننا أن نرصد أهم الأخبار التي يعني موجود الآن في ساحة الصحفية، ويعلق عليها ضيوفي بالتحليل والشرح أيضا، وبعض الفيديوهات لبعض يعني الناس، بعض فلول الحزب الوطني المنحل أو وأيضا بعض الإعلاميين، ويعلق عليها أيضا ضيوفي. ولكن قبل أن نأخذ هذا الفيديو، تعالوا أسرد على حضراتكم أو أتلو على حضراتكم بعض الأخبار. النيويورك تايمز الأمريكية تقول: أم أحمد زوجة الرئيس الجديد رمز للتغيير بمصر، الضباط الملتحون يطالبون مرسي بإعادتهم لعملهم، مرسي يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر الشريف، مستشار حاكم دبي غادر القاهرة بعد زيارة له لاحتواء أزمة تصريحات ضاحي خلفان، الدكتور صفوت حجازي يدعو الرئيس محمد مرسي للمصالحة الوطنية مع كل التيارات السياسية، عشرات الأتوبيسات تسافر للقاهرة من كفر الشيخ للمشاركة في مليونية المنصة، هدوء أمام النصب التذكاري أو النصب التذكاري قبل مليونية الاعتراف بالإعلان الدستوري، التحرير يطالب المتظاهرين برفع أعلام مصر وسوريا وفلسطين فقط، هارتس الإسرائيلية تقول: مرسي ليس إسلاميا متشددا، وعلى إسرائيل احترام اختيار المصريين، الشيخ حافظ سلامة يقول: لابد من نسيان أن مرسي من الإخوان المسلمين، الرئيس المنتخب في لقائه مع رؤساء التحرير: لا تجاملوني، أرحب بالنقد مهما كان لاذعا، لست ضد حكم الدستورية، لكنني أتحدث عن آلية التنفيذ، لا يحق لأحد إجبار الدولة على الزي. في أول لقاء للرئيس المنتخب مع رؤساء الأحزاب: لا مكان في مصر للتصادم أو التخوين، دعم وثيقة الأزهر لإقامة دولة مدنية حديثة، الأمة مصدر السلطات وتداول الحكم مبدأ أساسي، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل سيف البحري، مرسي يحلف اليمين الدستورية بالتحرير ويؤكد الشعب أعلى من أي سلطة أو مؤسسة، في نهاية خطابه مرسي يبعد بيده الحرس ويواجه الجماهير بإشارة إيد واحدة. وهذه أيضا هي الصورة الموجودة الآن التي تعرضها قناة الحافظ على شاشتها لتعليق حضراتكم على هذه الصورة. مرسي: لن أفرط في أي من صلاحية الرئيس وأرفض أي محاولة لانتزاع سلطة الشعب، البورصة تربح 37 مليار جنيه في أسبوع فوز مرسي ومؤشرها يقفز إلى 17%. قبل أن أتناول الفيديو الذي أعددناه لحضراتكم، أذكركم بقضية اليوم في هذه الحلقة: مليوني تسليم السلطة. وأذكركم أيضا بالسؤال الذي نطرحه على حضراتكم، ونرجو من حضراتكم أن تشاركون فيه: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وهناك أيضا صورة ذكرت قبل ذلك تعرض الآن على الشاشة، ونرجو من حضراتكم أن تعلقوا عليها. تعالوا نستمع إلى هذا الفيديو، ثم أترك المجال لضيوفي ليعلقوا عليه.
إليكم إلى الشعب المصري أن تقوم من الرصاص. أنا مطمئن بفضل الله ثم بكم، أنا لا أخاف إلا الله، ثم أعمل لكم ألف حساب. من أجل ذلك أتيت اليوم إليكم إلى الشعب المصري بعد أن أولاني ثقته وحملني الأمانة والمسؤولية. جئت لأجدد العهد معكم، لأجدد العهد معكم، وأذكركم أنكم وحدكم الجهة التي دائما دائما سأبدأ منها طالبا بعد عون الله دعمها وتأييدها. فهل أنتم مستعدون؟ هل أنتم ماضون معي إلى آخر الصوت لنحصل على كامل حقوقنا، على كامل حقوقكم؟ لن ينتقص أحد كائنا من كان.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. والله عز ونصر، عز ما بعدها عزة، ونصر ما بعده مع بعده نصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه على هذه المهمة الصعبة. دكتور محمود، يعني أبدأ بك، ما تعليقك على هذا الفيديو؟
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذا المكان الذي يقف فيه الدكتور محمد مرسي الآن رئيسا لمصر أخذ منه معتقلا يوم 28 يناير 2011. لا أجد إلا قول الله قل اللهم مالك الملك، فالله هو الذي أزال الظالمين وهو الذي إن شاء الله سيمكن للصالحين. هذا المشهد الذي أراه، وأن الدكتور محمد مرسي يقول أنا مش خايف وأنا مش لابس
القميص
الواقي، ذكرني بقضية سيدنا عمر. الرجل في بداية أمره لم يظلم أحدا ولا ينتظر منه ظلم.
جميل جدا، حنتناول هذا الموضوع، اسمح لك بوقتك الكافي لتناول هذا الموضوع. أستاذ نبيل وحش، استمعت لهذا الفيديو، ما أكثر شيء شد انتباهك؟
شد انتباهي ده، يعني ده رد، اكبر رد على المشككين في انه الثوره ما انتصرتش. ده اكبر دليل على انه الثوره انتصرت، انه رئيس مصر يقف في مكان انطلاقها من غير حرس، من غير ناس، من غير يعني حتى بيزيح الحرس بايديه. يعني الراجل واثق في نصر الله، واثق في شعبه. ما شفناهاش قبل، يعني انا ممكن بيحكونا على عبد الناصر لما كان بيمشي في عربية مكشوفة، لكن احنا ما شفناش الكلام ده غير في مع النهاردة.
جزاكم الله خيرا استاذ محمد.
المشهد فيه من العبرة والعظة ما تنشرح له الصدور. الدكتور محمود ذكر ان الدكتور محمد مرسي كان يوم 28 معتقل وأخذ به في السجن. ده بيرجعنا لذكرى سيدنا يوسف عليه السلام أنه أخذ من السجن إلى القصر، وده يذكرنا أيضا بنزع الملك من المخلوع، حيث أنه أخذ من القصر إلى السجن، وأخذ الدكتور محمد مرسي من السجن إلى القصر.
مع الفارق طبعا بين نبي الله سبحانه وتعالى أستاذ ممدوح، وأنت رجل سياسي وعضو مجلس الشعب.
يعني هو الموقف فيه عفويا من الدكتور مرسي خرجت لتعبر بعدة أقوال، منها قول بقول أنا منكم وأنتم مني، قول آخر لا تحول بيني وبين الناس، القول الآخر بيعبر عنه المشهد أن الدكتور مرسي يعلن بكل حماس وكل قوة أنه من الثورة، وأن الثورة لن تتوقف مطلقا، وان هو بيعلن احتمائه بالثورة في تحقيق مطالب الثورة.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لحضرتك. لكن قبل مشاهدي الكرام أن أتناول الأخبار مع ضيوفي، أذكركم أيضا بقضية هذه الحلقة مليونية تسليم السلطة، وأذكركم بالسؤال الموجود الآن على الشاشة عند حضراتكم: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وأيضا هناك صورة ستعرض على الشاشة للدكتور محمد مرسي، أرجو من حضراتكم أن تعلقوا عليها، ويعني وأن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ تعليقاتكم على الهواء مباشرة. دكتور محمود، دعني أبدأ منك من هذه الأخبار. في خبر مهم جدا، يقول الضباط الملتحون يطالبون الدكتور مرسي بإعادتهم لعملهم. هل ترى من المناسب الآن أن يرجع هؤلاء الضباط إلى عملهم، أم مصر الآن لا تحتاج إلى يعني هذه الأمور حتى لا يتغير الواقع السياسي والواقع العملي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن الثورة قامت من أجل الحرية.
نعم.
ورئيس مصر ملتحن، فأن لبلد رئيسها ملتحن أن يحارب ويدافع ويلاحق من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ أمر الله وأمر رسول. الأئمة الأربعة قالوا إن اللحية واجبة، وقالوا إن حالق اللحية فاسق، بل مردود الشهادة مردود الشهادة، ومن لا يعجبه كلامي فليرجع إلى الأئمة الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة. هذا الذي نحن فيه، كما تركتم العارية عارية من باب الحرية وهي إباحية، اتركوا المنتقبة واتركوا الملتحي من باب الحرية. إن الحرية تقتضي أن يفعل كل إنسان ما يريد بما لا يتصادم مع الشرع ومع حرية الآخرين. فكيف نقول ثورة قامت بحرية وأول ما نبدأ في الحرب نحارب من يبحث عن شرع الله، بل من يبحث عن الاقتداء برسول الله؟ قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا أتت هذه الآية في سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب تتحدث عن اجتماع كل قوى الشر على التوحيد والإيمان في المدينة المنورة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إشارة إلى أن الاقتداء برسول الله هو المخرج الأمثل من تجمع كل القوى عليه. من الذي نخاف؟ كنا نخاف أمن الدولة، ونخاف قيادة مصر التي تبحث عن حرب الإسلام ولا تريد إسلاما. اليوم ما الذي نخافه؟ وقد أصبح رئيسنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحيا. لماذا يقال إن هذا تشددا؟ أرئيس مصر متشدد؟ هل كان رسول صلى الله عليه وسلم متشددا؟ هل كان الصحابة متشددين؟ من السفح أن يتناول هذا الأمر تحت بند المقبول وعدم المقبول. إنها حرية مبنية على شرع وعلى أمر إلهي وعلى أمر نبوي.
البعض قد يقول لك أن ضباط الشرطة لا يجب لهم أن يكون لهم يعني حتى من مظهرهم انتماء، حتى يعني لا يخيفوا الطوائف الأخرى في الشعب المصري.
الجيش في السعودية ملتحين، ما الذي أضر بعملهم؟ وفي أمريكا اللحية غير محرم.
جميل.
ما وجه الضرر؟ هل ضابط الشرطة كان يجاهد في سبيل الله مثل صحابة النبي ووجد المعاناة مثل صحابة النبي بل ومثل النبي؟ هل عاشوا في صحراء؟ هل حاربوا الدنيا بأسرها من أجل نشر التوحيد مثل الجيل الذي رباه رسول الله؟ إن هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون.
طيب، أستاذ نبيه الوحش، في خبر بيقول مستشار حاكم دبي غادر القاهرة بعد زيارة له لاحتواء أزمة تصريحات ضحي خلفان. أنت تعلم أن ضحي خلفان يعني تجرأ على رئيس الجمهورية، وحتى الدكتور محمد مرسي أشار إلى هذه النقطة في خطابه اليوم. ما قراءتك لهذا الخبر بحكم أن ترى القانون؟
لا، أنا بس عايز أتناول موضوع اللحية، لأن أنا اللي
طب تجاوبنا على السؤال الأول معاش
عارف. بس ثانية
تعلق يعني.
طيب طب لأنه أنا من ضمن المحامين اللي أقدمت على إقامة دعوة للضباط الملتحين. وإذا كان الشرع بيفرضها والقانون والدستور بيجيزها ويوجبها، فليه الداخلية بترفضها؟ أنا شايف إنه ما فيش هناك لا قوانين ولا حاجة فيه لان انا جبت حتى لما اقمت الدعوة قانون تنظيم ضباط الشرطة وما شفتش فيها اي نصوص ولا اي وجبت اللائحة قبل ما نعد الدعوة ونرفعها قدام مجلس الدولة. الحاجة الاخطر من كده انه المادة 84 من الدستور بتجعل الشرطة هيئة نظامية مدنية مستقلة، يعني مش هيئة عسكرية.
جميل.
فما فيهاش اي يعني بستغرب
يعني موضوع الموضوع اساسا قانوني،
موضوع قانوني ودستوري وشرعي وحنبلي
ومين اللي بيعطل القانون؟
هم اللي بيعطلوا القانون،
وزارة الداخلية.
لا وزارة الداخلية. وانا مستاء جدا من كمان وقف هؤلاء الضباط لانه حولوهم لمجلس تأديب. طب انت بتحاول معاك التأديب لايه؟ يقول لك خالف السلوك الوظيفي. سلوك وظيفي في ايه؟ ما انت ما عندكش نص في اللائحه بيقول ان اللائحه من ضمن المخالفات اللي منصوص عليها حساب الحصر في السلوك الوظيفي. يعني حتى قرار وقف هم عن العمل لمده 6 شهور خطا.
طيب
وان شاء الله
وضحت الفكره.
اما بعد خرفان مش خرفان، المفروض احنا لو فكرنا فيه 5 دقايق يقف علينا بالخساره. لانه انا اجيب مكان زي شارع شبرا وقارنه بدوله زي مصر واقول انه حاكم دبي مين؟ انا نفسي بس ننسى.
بس ده راجل امن كبير في دبي،
وانت تعلم إيه
دبي وانت تعلم ان دبي يعني
يا سيدي
المأمور اسمه الضرب.
لا 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 ده الشويش ولا صول عندنا ما حاكم ايه يا سيدي. احنا معلش عشان اقولها صراحه، الدوله الوحيده في دول الخليج التي اباحت ساحه الدعاره. احنا مش عايزين
عفوا يا سيدي. الا تتفق معي ان ضحي خلفان اكتشف فضيحه كبرى للموساد الاسرائيلي في دبي عندما اكتشف قتله المفحوح وهو احد قيادات حركه حماس؟ يعني انت تقلل من شانه وهو هذا الرجل؟ يعني لم تستطع مصر ان تفعل ما تفعله.
لا 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 مع احترامي ليك، لا 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 ده جت معاه
بالصدفه. انا اعرض وجهه نظر.
لا 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 ده جت معاه بالصدفه. لا 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 مفيش حاجه اسمها ضحي خلفان، ومفيش حاجه على فكره. حتى الكفر السياسي احنا اللي علمناه للعرب، حتى الكفر السياسي احنا اللي علمناه لهم، حتى بروح بالدم احنا سيبك لغايه دلوقتي احنا بنروح بنعلمهم في الامن وبياخدوا دروس على ايدينا في كل حاجه، في الشريعه وفي الامن وفي القانون وفي كل حاجه وفي المحاكم. احنا غالبيه دول الخليج اللي المستشارين يا استاذ ممدوح بينتدبوهم من عندنا هنا، والدساتير اللي بتتحط لهم بنحطها احنا.
بس ضحي خلفان طلع بيقول احنا هنود فلوس لمصر وما الى ذلك، يعني بيقول لك ان المصريين ما لهمش خير عندنا، هل الكلام ده متفق فيه؟
يا سيدي مصر ليها خير على اي حد في الدول العربيه. احنا دمنا لسه ما نشفش في اليمن ولا في سوريا ولا في فلسطين ولا في ما كانش معانا حرب، احنا اللي اتجرينا للحرب. اي حد ما فيش حد زايد علينا، حتى الناس بتوع السعوديه احنا اللي بنودي لهم بطلعه المحمل وكسوه الكعبه، ما كانش حد ليه خير علينا. الغلال القمح اللي كان صيام سيدنا يوسف كان ياخدوه دوا من عندنا من هنا، كانوا هم اللي يجوا بجمالهم وبحميرهم وبخيلهم ياخدوا من عندنا، ما حدش ليه خير علينا ابدا، واحنا لينا حق في حمايتهم كمان.
طيب.
احنا اللي حملناهم واحنا اللي خليناه بني ادمين.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا.
ما تقوليش ضحي خرفان تاني ولا ضحي خلفان تاني.
لا سبحان الله انا اعرض وجهه.
لا لا لا
انت
لا لا
تتكلم، انت ضيف تتكلم كذا.
لا وهو لو فكر، هي العباره اللي قلتها، لو فكرنا في اي حاكم من حكام العرب 5 دقائق يوقف علينا بالخساره.
ده الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه.
لانه احنا اللي بنعلم، احنا اللي صدرنا حروف الابجديه لدول العالم مش العرب بس. العرب لازم يعرفوا حجمهم ويعرفوا مين مصر، واحنا اشتغلنا لهم دروع بشريه بتاع الكويت. لا يعني كل واحد يعرف حجمه.
طيب انتقل الحوار للاستاذ محمد. في هناك خبر يقول الدكتور مرسي يؤدي صلاه الجمعه في الازهر الشريف. يعني الدكتور مرسي ايضا صلى كان يصلي الفجر في المسجد، والدكتور مرسي يصلي الجمعه الان في الازهر الشريف. ما هي قراءتك لهذا المشهد؟ لماذا صلى الجمعه بالتحديد في الازهر الشريف؟ هل يعني يريد ان يوصل رساله ان الازهر هو مناره الاسلام وهو الجبهه الشرعيه الوحيده اللي بد ان تؤخذ منها الفتوى؟
الدكتور مرسي، اولا هنبدا من صلاته الجمعه الماضيه في مسجد عمرو بن العاص.
نعم.
وطبعا قامت الدنيا وقعدت ان صلاته في مسجد عمرو بن العاص انما جاءت من اجل الفتح الاسلامي وادي عوده للخلافه، وظل الاعلام الاصفر يتكلم عليها حتى وقتنا هذا. لما يصلي الدكتور محمد مرسي الجمعه
في الجامع الأزهر يبقى دي بيان لعودة ريادة الأزهر لمؤسسات الدولة. فكان الأزهر قديما هو الذي يرشح الرئيس، وهو الذي كان يعطي الأمر بالخروج والقتال، وهو الذي كان يتولى معظم أمور الدولة عن طريق العلماء. فالأزهر في الفترة الماضية منذ عهد عبد الناصر حينما أدخل قانون تعديل الأزهر، لأن طبعا ده له سبب، إن كان عبد الناصر لما كان عايز فتوى من شيخ الأزهر بإباحة دم الشهيد سيد قطب، فطبعا الأزهر منع، فأصدر له قانون تعديل الأزهر الذي همش الأزهر تماما. فصلاة الدكتور محمد مرسي في الجامع الأزهر بيان بأن الأزهر سيعود إلى مكانته التي يجب أن يكون عليه.
هل يستطيع علماء الأزهر أن يرجعوا مجد الأزهر بعد أن ضاع؟
إذا أخلصوا النية لله، وإذا حاربوا الفساد الذي هو موجود في الأزهر، واللي جميع مؤسسات الأزهر وجميع المناطق الأزهرية والكلام ده كله بتعج بالفساد. لا يمكن للأزهر أن يمارس دوره ولا يرجع إلى مكانته وموقع الصدارة إلا إذا قامت الثورة فيه من جديد.
ما شيخ الأزهر بيقول في هذا الكلام، بيقول لك ما فيش فساد في الأزهر، مين اللي قال كده؟ احنا
في قلنا وقال الرسول. طب انا هتكلم بقى واستأذنك انك تعطيني الوقت في هذا.
لا في اقل من دقيقة عشان بس.
لا ما انا
طب هرجع لك.
طب هرجع الكلمة في نص دقيقة.
اتفضل.
بالنسبة بقول لك ما فيش فساد في الأزهر، طب انا بوجه كلمة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. انا راجل وكيل معهد الخلفاء الراشدين في دمياط الجديدة. قبل الثورة في 25/10 سنة 2010 قدمت الاستقالة مسببة لفساد واختلاس ورشوة وحدث ولا حرج. تصور ان هو بدل من هم يحاسبوا المفسدين فصلوني. يبقى دي رسالة للشيخ الأزهر، انا بقولها لك يا فضيلة الامام، انت راعي وانا مسؤول منك، هتدفع هنا ولا تدفع هنا.
طيب حفاهم معك هذا الموضوع استاذ ممدوح، وانت رجل سياسي واعلامي، وانت كان لك صولات ضد الفلول. الفلول الآن يعني يقومون بأفعال فضيحة، حتى الإعلاميين منهم، وسنتناولها معك هذا الموضوع. خبر يقول هدوء أمام النصب التذكاري قبل مليونية الاعتراف بالإعلان الدستوري. قراءتك السياسية لهذا الموضوع، لماذا قاموا بهذه المليونية التي يسمونها مليونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد يقينا أن فلول النظام البائد لن يتوقفوا عن مصارعة الثورة وعلى الانقلاب عليها وعلى تنظيم حركتهم للقيام بثورة مضادة. وده مسألة انهم يملكون مفاصل الدولة، يملكون المال، يملكون الاعلام، يملكون ادوات كثيرة جدا لم تتمكن الثورة بعد من ان تتمكن من اي مركز قوة في الدولة. يعني اذا نظرت الى الثورة عندما تمكنت من مجلس الشعب انقلب عليها العسكر في مؤامرة انقلابية اطاحت بالشرعية وبكل قواعد النظام السياسي، الان لم يبقى في الثورة غير الدكتور محمد مرسي معبرا عنها، وما زالت مفاصل الدولة كلها تحت يد الفلول. فانا اعتقد هم الرسالة اللي بتيجي من المنصة النهاردة ان احنا متواجدين، وان من يدفعهم مصر على تواجد هذه الثورة المضادة، انا اعتقد ان هم هيمارسوا نوع من انواع اسقاط الدكتور محمد مرسي عبر الاعلام سي بي سي وغيرها والحياة وكل قنوات الفلول دي كلها، هتمارس دور التهميش وهتمارس دور الاصطياد وتمارس دور اخراج حلقات المطبلطية لكل ما هو فاسد سابقا، ويجعلون كل صغيرة كبيرة في اي حدث يتم.
تفاعل كاشا معلش عفوا على المقطع اسمح لي، وبعض الاعلاميين دعوا الى هذه المليونية، يعني من الذي يعطيهم هذا القدر الكبير ليقيموا مليونية ويمشون وراءهم؟
طيب انا بس عايز اقول انا ما بحبش اجيب سيرة بتاع
طيب
ده ولا اجيبه في اي مكان،
لانه اكثر واحد دعا الى هذا الموضوع
وليس له قيمة. يعني ليس له قيمة، واللي دفع ان يكون له قيمة اجهزة في الدولة.
زي ايه؟
اجهزة في الدولة موجودة مارست دور الخطة الممنهجة عبر توجيه الاعلام لتشويه مجلس الشعب، ووجهت قنوات ومذيعين وبرامج واعداد لتشويه مجلس الشعب، وتوجه الآن أيضا في محاولة إطفاء الشرعية وإطفاء القبول على ما يفعله المجلس العسكري، ليس بعيدا بتاع الضبط ده عن كل ما يحدث هو بيدور في تلك الدائرة. يوجد نظام سابق تأسس عبر 60 سنة، وخبر حضرتك امتدت قواعده ومصالحه عبر جذور كثيرة جدا في البلد وتمكنت منها. اقتلاع هذه الجذور ليس بالسهل، ليس بالسهل مطلقا. الصراع بدأ لكن لم ينتهي. الناس فاكرة خطاب الدكتور مرسي النهاردة قضى عليهم، هو قضى عليهم معنويا شيئا ما، لكن لم تبدأ الثورة، لسه ما زلنا أمام مرحلة نضال طويلة جدا.
نعم. عندما تستمع إلى الإعلام
المنصة المنصة رسالة بيأكدوا فيها أن هم ما زالوا متواجدين، وأنا أعتقد أنه يقوموا بعدة محاولات أخرى زي ما قلت حضرتك عبر الإعلام، عبر تمكن منفصل الدولة لإفشال أي مشروع أو أي توجه لدكتور محمد مرسي، زي ما كانوا يقولون في مجلس الشعب. أقول حضرتك عملوا إيه بسيطة جدا، يعني عضو مجلس الشعب لما يطلب خدمة من محافظ أو وزير لحد من المواطنين، خدمة يعني خدمة موافقة للقانون وكل شيء، واجل عايز اثنين من مكان لمكان أو عايز أي عمل في إطار حدود صلاحياته المحافظ الوزير، ما كانش حد بيستجيب أبدا، وبالتالي عمل تعطيل للخدمات من جهة للناس في حقوقها، عمل تشويه للدور التشريعي الآن بالمجلس، نفس المسألة هم مازالوا متواجدين في منفصل الدولة. الدكتور مرسي هيدي أوامر، هيدي قرارات، هتلاقي تعويق للقرارات، تعويق للأوامر، اصطياد لأي خطأ، محاولة إقامة عثرات وحجرات في كل مشروع يقوم بالدكتور محمد مرسي. لذلك تجد فيه صراع على تشكيل الوزارة. صراع تشكيل الوزارة ليه؟ عايز يتمكن صار متمكن من وزارات المهمة اللي تتحكم في صناعة النظام وتحرك النظام. مش مسألة هي شكلها بيقول اقتصاد سلطة في العناوين والاصطلاحات السياسية،
يعني لكن حقيقة
عايز يتحكم في مفاصل الوزارات القوية المحركة لعمود الفقر الدولي، زي الداخلية
ارتباطا بالشعب،
يعني الداخلية، وعايز حكم الداخلية.
مثلا قبل أن ندخل موضوع الداخلية أستاذ ممدوح، وأنت عضو مجلس شعب، وأنتم يعني قابلتم هجوما كبيرا من الإعلام المضاد، لماذا هاجم الإعلام إنجازات مجلس الشعب؟ يعني أنا قرأت في نيويورك تايمز الأمريكية مرة تقول أنجز مجلس الشعب المصري تشريعات ما لم ينجزها أي برلمان آخر في هذه الفترة العصيبة. حتى أحد الساسة الروس يقول إن البرلمان المصري المنتخب في وسط هذه الأزمات الكبيرة استطاع أن ينجز إنجازات كبيرة لا يستطيع أحد أن يفعلها ولا حتى موسكو نفسها. فلماذا هاجموكم؟
أقول لحضرتك، أنا أقول لك بكل صراحة ببساطة، المجلس العسكري وضع خطة ممنهجة عبر سيطرة المخابرات على بعض الإعلاميين اللي فتح لهم باب الدخول واشتروا قنوات كتيرة جدا في البلد وصحف جديدة، وتمكنوا من برامج وحلقات توك شو أثاروا فيها الشعب المصري. عطوا خطة خلال الشهرين الأخيرين من المجلس عبر التشويه والاصطياد والضرب المتلاحق وتوجيه من هم محسوبين على النقب يلمعوا ان هو كيرتدي قناع النهاردة الثورة، ثم يجي بعد ذلك في قناع اخر يضرب في اي منجز تم انجازه. دي كانت خطة وضعها المجلس العسكري والمخابرات، وعلى اساسها فانا توقعت ان مسألة حل المجلس تأتي. اعتقد ان في اخر اسبوعين للمجلس حصلت حاجتين، المجلس العسكري طلب اعلان حالة الطوارئ وتمديدها، مجلس الشعب رفض تماما، وقال بالنص الدكتور سعد احنا جينا المجلس عشان الحرية لهذا الشعب ومستحيل نفرض عليهم قانون يقاد،
وهذا ما لا يعرفه الناس.
بعدها بأربعة أيام طلب أنه يصدر إعلان دستوري، رفض مجلس الشعب وقال هذا ليس من سلطة المجلس العسكري مطلقا. بعدها بيومين بالضبط ابتدى الطاقة القضائية، بعدها مباشرة صدر قرار المحكمة الدستورية، وانا بقوله المحكمة الدستورية حكمها في تواطؤ سياسي مع المجلس العسكري، ما جاء في الحيثيات من كلام مرسل لا يعضده منطوق الحكم، هو تواطؤ سياسي بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري لمسألة حل المجلس. مجلس حل المجلس عشان يسرق المجلس العسكري سلطة التشريع بعد، واللي انتخابات الرئاسة بعدها بيومين يروح سالي سلطة التشريع، وقبل ما يجي الرئيس اللي جاي يوم الحد بعدها بيومين ينزل اعلان الدستور المكبل لصلاحيات الرئيس، بحيث يأتي الرئيس ايا كان يجد نفسه بدون صلاحيات ويجد نفسه كأنه عسكري مراسل يقول تمام يا فندم للمشير. هذا ما ارادوه، ده المخطط والمنهج.
طيب. يعني بس حتوقف في الحته دي شويه، يعني المستشار فاروق سلطان وانت تعلم طلع قال لا يستطيع احد ان يزيد على القضاء، المحكمه الدستوريه العليا لا تستطيع ابدا تاخذ اراء من احد ولا قرار من المجلس العسكري. يعني عندما حضرتك تقول ان مجلس المحكمه الدستوريه هي متواطئه مع المجلس العسكري في ذلك والمخابرات العامه،
مستشار فاروق سلطان انا مع تقدير القضاء المصري، لكن مستشار فاروق سلطان كان رئيس محكمه جنوب القاهره،
نعم،
وعقد اشتراكه مع مبعث أمن الدولة في تزوير انتخابات نقابة المحامين 2009 تم تعيينه في يوم مساعد لوزير العدل، في اليوم الثاني تم تعيينه رئيس المحكمة الدستورية مكافأة له على جهدي وإنجازي. ثم هذا القرار صدر من حسني مبارك، لأن كانت المرحلة القادمة هي توريث جمال مبارك، فلم يجدوا أكفأ من هذا الرجل الذي كان ضابط جيش في مقتبل حياتي وكان نائب أحكام عسكرية. ثم بعد ذلك توجه إلى القضاء العادي وعمل بالقضاء العادي وله تاريخه. أيا كان، أنا بقول لك بكل وضوح بدون أي مواربة، الحكم في الكلام المرسل في حسيات، لأن اختصاص المحكمة الدستورية إذا أراد أن تنظر إلى أمر متعلق بما تنظر فيه من دستورية لابد أن يكون مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ثم تتحدث عن عدم دستوريتي بأدلتي. هي قفزت من الطعن اللي متقدم ليها عن التلت في عدم دستوريتي إلى كلام مرسل في الحسيات على عدم دستورية بيت المجلس وحله، ثم قفزت أيضا إلى ما لا سلطة لها في حل المجلس في الحسيات. الحكمين اللي صدروا قبل كده المحكمة الدستورية كان النص كده بطلان قانون انتخابات، بس لم تتطرق المحكمة الدستورية في أي أحكام من أحكامها إلى حل المجلس. ليه؟ لأن ده خروج على سلطتها تماما وافتئات على سلطتها تماما وافتئات على سلطة أخرى. مجلس الشعب كمجلس له شقين، شق القانون الذي نظم الانتخابات وشق الإرادة الشعب الذي انتخب هذا المجلس. لذلك في دستور 71 لما أراد ينظم المسألة دي قال لك إذا القانون كان باطل رئيس الجمهورية يصدر قرار بالاستفتاء. ليه الاستفتاء؟ لأن الشعب اللي انتخب ده له إرادة حتى في الصناديق. ليس معنى أن القانون باطل نحن نلغي إرادة الشعب، فأرادوا استفتاء الشعب حتى يتم التكامل في قرار الحد. أما ما حدث مجلس عسكري فهو أشد طغيانا مبارك. ده احنا نقول إيه؟ ولا حسن ولا يوم من أمك يا مبارك. مبارك لما حصل المحكمة الدستورية في وقته لم تتجرأ إنها تقول لفظ حل المجلس، لما قالت بطلان قانون الانتخابات. راح الحكم الحسن مبارك عرض الأمر على الاستفتاء، ده حسن مبارك. إنما المجلس العسكري مجلس العسكري لا، سيب المحكمة
98
لا ده غير كده، ظلت المحكمة تتداول القضية 3 سنوات مش 40 يوم ولا 50 يوم.
أيوة.
تمام أخبار أيوة. زي ما حصل دلوقتي قتل وقالب وأخبار حضرتك المحكمة الدستورية عشان نقول لو إن المجلس العسكري عايز يحافظ على أي شرعية في البلد، في نص قانون اختصاصها الأحكام تنشر في خلال 15 يوم. لو أراد أن يحافظ على شرعية موجودة عشان الرئيس الجديد يأتي بشرعية موجودة ونشره ما عندوش خطة، كان نشر القانون في آخر 15 يوم من الحكم. لكن عمل إيه؟ ده نشر القانون قبل ما المحكمة تنطبيه، كان موجود في الجريدة الرسمية مطبوع في المطابع الأميرية قبل المحكمة تنطبيه.
إذن هناك تواطؤ واضح جدا في هذا الموضوع. حنقول هذا الموضوع مع حضرتك، ولكن اسمحوا لي أن أخرج إلى فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نكمله. هذه الحلقة وموضوعها مليونية تسليم السلطة، ولكن أذكركم بداية بسؤال هذه الحلقة الذي أعرضه على حضراتكم ويعرض أيضا على شاشة القناة لإبراز تعليقاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وأيضا ستجدون صورة على شاشة القناة يعني لإبراز أكثر تعليقاتكم. بعد هذا الفاصل نتناول موضوعات كثيرة مع ضيوفي، فابقوا معنا.
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقة من برنامج في ميزان القرآن والسنة، هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم عبر شاشة قناة الحافظ الفضائية. قبل أن نتناول أيضا بعض الأخبار مع ضيوفي، أذكركم بقضية هذه الحلقة وهي مليونية تسليم السلطة. والسؤال الذي نطرحه على حضراتكم هو: ما هو انطباعك عن خطاب الدكتور محمد مرسي اليوم؟ ما هو انطباعك عن خطاب الدكتور محمد مرسي اليوم؟ كما أيضا ستجدون صورة على شاشة القناة دكتور محمد مرسي وفي ميدان التحرير، والعزة للإسلام فعلا، ومن ابتغى العزة في غير دينه أذله الله سبحانه وتعالى. فأيضا نتشرف دائما باستقبال تعليقاتكم وبإبرازها عبر هذا البرنامج. دكتور محمود في خبر يقول: في أول لقاء للرئيس المنتخب مع رؤساء الأحزاب لا مكان في مصر للتصادم أو التخوين، دعم وثيقة الأزهر لإقامة دولة مدنية حديثة، الأمة مصدر السلطات، وتداول الحكم مبدأ أساسي. أعتقد يعني أربع قضايا مهمة جدا في هذا الخبر، فماذا تقول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الدكتور محمد مرسي عن عدم التصادم والتخوين جميل جدا وفي محله وفي توقيته، ليرد على المخوفين والمشككين والذين يدعون أن المقصلة والإقصاء كل ذلك ينتظرهم، جميل جدا. لكن أرفض في هذا ما قاله الدكتور محمد مرسي من دعم موسيقى الأزهر، فأنا أرفضها جملة وتفصيلا، لأن الأزهر قديما كنا نقول سيس، أما الآن فالأزهر علمنا علمنة واضح.
ده كلام خطير يا دكتور.
انا بقوله على مسؤوليتي وانا استاذ في جامعه الازهر.
ده خطير جدا.
الازهر علم الان.
لا دي شهاده في الشيخ جاب الحق عليها.
علم الان.
بس عشان نتزن الحوار.
الازهر علم الان.
مبروك عليك الفصل
بكره. علم الازهر الان، والازهر يعوم على بحر من الفساد ومن الاساءه ومن التضييع لهذا المكان الشامخ. المكان الذي أرانا الله آية في بدئه، أرادوه للشيعة فأراده الله لأهل السنة، وسيرينا الله آيات في عودة الأزهر لوظيفته وريادته.
من المسؤول عن إبعاد الأزهر وعن
كل قائد في الأزهر بدءا من شيخ الأزهر انتهاءا بأصغر مسؤول؟ مسؤولون عن فساد وخراب وتضييع الأزهر، مناهج، أسس، قوانين، معاملات، أمور مالية، كل هذا مخالفات شرعية. أعطيك مثالا، جامعة الأزهر أهي في دمياط، 140 فدان في دمياط الجديدة خصصت لجامعة الأزهر العالمية التي ستخدم 4 محافظات وستستقبل من خارج مصر للبنين وللبنات في كل التخصصات العلمية والأدبية. من سنة 85 يا أستاذ ممدوح، من أيام ما أنشئت المدينة، 140 فدان في أجمل موقع مش ممكن نقول في دمياط، في دمياط وغيرها. يأتي تضييع هذه الجامعة بأوامر عليا، ثم يأتي من صدر الغاز لإسرائيل حسين سالم ويستولي عليها 140 فدان، ثم لما تقوم الثورة الأهالي يستردونه ويقول نريد أن نبني جامعة الأزهر. الأخت الفاضلة المحترمة من فلول النظام السابق التي أبقوها وزيرة للتخطيط فايزة أبو النجا أهو على الشاشة، بتقول بعد ما رجعت لكم دون تحمل الموازنة العامة للدولة بأي تعباء مالي. يعني عاوزين تبنوها؟ اللي عاوزة 2 مليار، لو في رأس، لو في غنى، لو في كورة، البلد تدعم. إنما في جامعة أزهر البلد لا تدعم قليلا ولا كثيرا.
أموال الأزهر فينا
وبالجهود. يسأل شيخ الأزهر، يسأل من نهب الأزهر، يسأل من خرب الأزهر، يسأل من يريد أن يغلقوا الأزهر. أنا معي ملفات تملأ حجرة بكاملها في خراب الأزهر وفساده، بالبنط العريض يراد للأزهر أن يمحي من الوجود. ابتدائي، إعدادي، ثانوي، الجديد يا أستاذ ممدوح يا أستاذ نبيل، تروح تودبنا في أولى ابتدائي، مرفوض. ليه؟ يشترط أن يكون الأب والأم
متعلمين
خريجي
جامعة. طب حافظ عن هذه النقطة، طب حافظ عن اتصال، بس مع اتصال
والجاهل يعمل ايه؟
كويس انت طرحت هذا الموضوع، لأن الموضوع ده أثير قدامي أنا شخصيا في هذا الموضوع. بس الأستاذ أنصار، السلام عليكم. استاذ انصاري،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم.
حضرتك مساء الخير عليك وعلى الكوكبه الجميله اللي معاك.
مساك الله بكل خير. اتفضل
شعبان، دكتور محمود شعبان.
طبعا.
والاستاذ نبيل الوحش،
ربنا يعزك حبيبي.
رجائي حضرتك، انا ساكن في القاهره الجديده ورا فيلا.
قول كمل.
استاذ انصاري ممكن تسمعني من التليفون وكتب التلفزيون.
مساكن الشباب، مساكن الغلابه.
ورا فيلا مين؟
مساكن الشباب ورا الناس الغلابه. احنا في القاهره الجديده.
ورا فيلا مين يا استاذ انصاري؟
حضرتك الميه مقطوعه عندنا بقالنا 4 اشهر. الميه يا دوبك تيجي سرسوب صغير الساعه 4 الفجر، تقطع الساعه 7 الصبح. بيعلمونا الادب عشان احنا انتخبنا محمد مرسي؟ ها، يا ريت رساله للحبايب الكوكبه الجميله اللي عندك، ان يقولوا للسيد الرئيس ماشي الناس دي كلها من المية ومن الكهرباء، وعين بدلهم ناس جديدة عايزة تشتغل. كل اللي موجودين ناس من الفلول، مع عقدانة ومعايشانة في ورم وأضع نور عن الطريق القاهرة الجديدة.
حضرتك ليه ما قدمتش بلاغ ليه يا أستاذ أنصاري؟
النور شغال جوه وعلى الطريق بره النور قاطع. بس يا زياد.
طيب، شكرا جزيلا أستاذ أنصاري. وهذا هذا هذا بلاغ ونح يعني خلص من دوح يتكلم في هذا الموضوع وستناول هذا الموضوع. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
أبو عبد الله.
وعليكم أبو... السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بيوفك الكرام.
أسعد الله مساءك، تفضل.
والأستاذ محمود الدكتور محمود الشعبان والأستاذ نبيه الوحش وحبيبنا الأستاذ نائب
نائب مجلس الشعب الثائر صندوق إسماعيل.
الله تعالى. عارف إيش.
تفضل يا فندم.
أقول بالنسبة لخطاب الرئيس فهو خطاب مشهود له لنصرة الإسلام والمسلمين، لكن كان ينقصه شيئا واحد، أن يقول للشعب هذا كتاب الله أمامنا وسنة رسوله الحكم بيننا، فإذا أردتوا أن أطبق هذا الحكم فأعينوني على طاعة الله، وإلا لا حكم إلا حكم الإسلام، ويقيم العدل في القضاء وينشر السلام بين الإخوان، ليس الإخوان المسلمين وإنما الإخوان في الإسلام عامة.
شكرا جزيلا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك جدا من السعودية. بس أعتقد حضرتك لو استمعت إلى الخطاب اليوم وخطاب يعني يوم إعلان النتيجة ستعرف هذا الكلام، أو عفوا سيعني تناول الدكتور محمد مرسي هذا الكلام جيدا. أختنا أمنية، السلام عليكم. أستاذة أمنية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم.
معلش حضرتك أنا أول مرة أتكلم، معلش مش مجمعة صراحة الكلام اللي أنا عايز أقوله.
اتفضلي يا فندم.
بس أنا بستحلف في الأستاذ نبيه الوحش، أقسم عليه بالله، أقسم عليه بالله، توفيق أبو كاشا خلاص والله العظيم جاب لنا اكتئاب.
لا في بلاغ هيتعذب في بكرة.
صراحة بس أستاذ نبيه أسرور.
خايفة الناس اللي في مدينة مصر ديت هتعمل إيه في البلد؟ واحنا خلاص عايزين نهدى عشان نبتدي نشتغل ونشوف احنا هنعمل ايه، مش كفايه لميت الحديد وغيرها وغيرها وغيرها، ما وراهمش حاجه ليل ونهار غير كل لما الرئيس يتكلم كلمتين يفضلوا يعلقوا عليهم، ويفضلوا بقى شغالين على كده واحنا مش عارفين نعيش.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. مين معانا يا اخونا؟ استاذه الاء، اتفضلي يا استاذه الاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حضرتك على صوتك من فضلك.
طيب من بارك.
حياك الله، تفضل.
يعني ابتداء انا هتكلم في عده نقاط ولكن لن اطيل.
تفضل.
اسمح لي ان ابدا من حيث انتهى الدكتور محمود شعبان. انا طالبه في اولى جامعه ازهر في كليه المنصوره شعبه شريعه اسلاميه. اقسم بالله العلي العظيم السكن بتاع المدينه عندنا على وشك الانهيار، هو اصلا منهار اصلا يعني، وعميد الكليه عارف كده، يعني كل ما يجي عندنا المدينه يقول لنا على فكره المدينه على وشك الانهيار. طب احنا ايه اللي مطلوب مننا؟ في ارض لا تزيد، مش عايزه يعني مش متذكره مساحتها، جنب الجامعه مباشره.
هي فين
يعني؟ مش عايزه تبني ليه؟ رغم ان احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه طبعا احنا جنب المحطه بتاع المنصوره على طول، فالقطارات دايما على طول معديه.
جميل.
على اليمين مقلب زباله معلش في اللفظ، وعلى الشمال كذلك، وعلى الطريق عربيات. يعني اولا هذا ليس موقع استراتيجي احنا طلبه نقعد فيه، قسما بالله العلي العظيم اللي بينام بيقوم مفزوع من صوت القطر بالليل. ده اولا.
النقطه الثانيه،
ثانيا يعني اناشد بالله عز وجل الاستاذ نبيه الوحش والاستاذ ممدوح اسماعيل، هذا رجاء من كل المشاهدين، افعلوا اي شيء، قدموا بلاغ لايقاف هذه القناه المشؤومه قناه الفراعين. يعني الرئيس بتاعنا يهان من هذا المدعو عكاشة، واسمح لي ان اوجه له هذه الابيات. قالوا لنا العلمانية، قلت فساد وتحلل يغرينا. قالوا لنا علمانية، قلت لا علم بل لا دين. قالوا مسلمين وهم متحللون، وإذا بهم يقولون نريدها لا دين. قالوا عن الحجاب تطرف، قلت التطرف أن تسب الدين. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به، وأن نمدح فاسق يغرينا. ان التطرف ان تقدموا فاسقا وان تنحوا الدين.
شكرا جزيلا استاذ علاء، شكرا جزيلا. معلش الوقت يعني بيمضي سرعا. استاذ محمد من القاهره، السلام عليكم. انقطع الاتصال. مين
شكمتوا الكلام ده؟
من معنا شباب. شكرا جزيلا دكتور محمود، كنت بتكلم على الازهر بس عشان ننتقل لضيوفي. وطالبه في الازهر تقول لك المدينه وشكل انت روح المدينه الجامعيه حتى عندكم في جامعه الازهر في مدينه النصر، يعني واحد
بصراحه بيروح فدان يستولي عليهم حسين سالم. ولما يعودوا بفعل الثوره بعد اراده الله عز وجل، الوزيرة المحترمه تقول على نفقتكم الخاص، اربعه من اهل الفضل تبرعوا باربع كليات وفاضل بقيه 16 كليه، يعني 12 كليه.
كنت بتتكلم على موضوع خطير جدا قبل ان انتقل استاذ نبيل، ان هو عشان الطالب يقبل في الازهر لابد ان يكون يعني ابواه لابد ان يكونوا خريج جامعه.
الاب والام لازم خريج جامعه، واللي معاه دبلوم واللي مش متعلم يودي عياله فين؟ يرموهم في الشارع؟ هذا الكلام موجود في بعض المدارس اللغات.
صحيح.
ان الاب يكون جامعه او الام عشان يعرفوا يذاكروا لابنهم، انما الازهر بتاع قال الله وبتاع قال الرسول لازم خريج جامعه. اغلاق الروافد المؤديه للازهر والمنافذ المؤديه للازهر بالبلدي، اغلاق الازهر. ده راجل لقياني في الخطبه النهارده من الجماليه في الدقهليه بيقدم لبنته، شتموه بهدلوه خدوا منه فلوس بدون ورق، مجرد انه سأل الفلوس دي رايحه فين ما تسلمش، ومش هنستلم بنتك في اولى ابتدائي وهنضطهدك. البنت مريم علي التابع محمد من مركز الجماليه ده اهليه. هذه مصيبه. مصيبه تانية، انظر الى المناهج والى فسادها والى افساد العقول والى صناعه عقل يهودي.
يعني ايه عقل يا دكتور؟
صناعه عقل يهودي.
طب اسعف على المقاطعه، يعقل ان الازهر وشيخ الازهر الذي يقول قال الله وقال الرسول وعلماء الازهر يفعلون ذلك في دين الله
وفي انا
دين؟
مستعد للقاء اي احد ورحلت اليه ولم يلقني وبعد الثوره، واعلمت هذا في هذا المكان عندي تلال من الخراب والدمار.
طيب.
في لا مش طيب اكمل عندي تلال من الخراب والدمار في المناهج التعليميه.
ماشي.
الصحابه يكفر بعضهم بعضا في مناهج الازهر. الصحابه يكفر بعضهم بعضا في مناهج الازهر. في ماده الادب في سنه اولى ثانوي الصحابه يكفر بعضهم بعضا. هذا الذي يدرس لابنائنا، معتقد اليهود يدرس لابنائنا في سنه رابعه ابتدائي افضل يوم عند المسلمين فايه يا دكتور؟ يوم الجمعه. وعند النصارى الاحد. عندنا يدرس لابنائنا ان افضل يوم هو يوم السبت. من الذي وضع هذه المناهج باسم من اليهود؟ الامر الاخطر من هذا كله
خطير. يعني ما تقول ما ان شيخ الازهر يتعامل
باسم من اليهود؟ تعديل المناهج اتت اوامر من الخارج. وجريده روزا يوسف قالت ان رجالات اسرائيل اتوا لمبارك بعد التنحي ليطالبوه بالاموال التي اخذها من اجل افساد المناهج وتغييرها. الازهر سيعود حينما يعود لمشيخته رجل يختار باراده لا يعين من المانيا من المخلوع، رجل كان رجل السياسات في الحزب الوطني لابد ان يقدم استقالته ويكون هناك اختيار حر بانتخاب. فان اتى به الناس فعلى العين والراس. طيب. المصيبه الاكبر يا دكتور. طيب. في اسكندريه جامعه 480 فدان. تقدم هديه لجامعه الازهر تعرقل سنوات، واعطاني الناس الورق وهذا ورق قبول شيخ الازهر السابق واللاحق للورق، جامعه ومكان لاقامه الابناء والبنات يخدم اربع محافظات، كل هذا يعرقل. طيب. لان البابا شنوده كان واخد اذن ووعد من حسني ان المكان اللي فيه الكزازه المركوسيه بالاسكندريه ما يبقاش في جامعه ازهر. طيب. انتهى هذا.
جزاك الله خير. شكرا.
ونحن اليوم في يوم العزه والكرامه نريد لشيخ الازهر ان يكون فوق رئيس مصر شريطة أن يكون ذا دين وخلق يحكم قال الله وقال رسوله لا يخاف من أحد، ونريد لكل علماء أن تكون كلمتهم هي المسؤولة.
شكرا جزيلا دكتور. بس أنا ما أريد أن أنبه عليه مشاهدي الكرام، يعني ضيوف الكرام أحباء وأحبهم وأجلهم هم أساتذتي، ولكن ما يعرضه ضيوفي في هذه الفقرة أو في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة هو على مسؤولياتهم الشخصية، ولا دخل للقناة ولا إدارة القناة ولا حتى المذيع بهذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد. فهذه الآراء تعبر عن ولا الإعداد عشان أستاذ ما يزعلش، عشان أستاذ نبيه برضو ما
يزعلش. لا أخاف إلا
لا أخاف. لا 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 دكتور عفوا. لكن لا أستاذ عفوا
هو اتفطن على الهوا كده
عفوا.
أروح على القرآن على الطرف خلاص. والله لا نخاف إلا الله.
طيب اسمح لي بس انتقل للنبي، ولكن نحن لا نخاف ولكن نلتزم المهنيه، احنا كاعلاميين نلتزم المنهجيه باذن الله سبحانه وتعالى. قبل بس ان انتقل لك استاذ نبيه، بعض الرسائل وبعض التعليقات وردت الينا في القناه. بعض الاخوه في سوهاج يعني هنوا الرئيس الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسه. يا ناس سياده الرئيس بيتهان من مرتزقه عكاشه. كلام ده موجه لك يا استاذ نبيه، لازم يترفع عليهم قضايا كده مش صح. دي كرامه الرئيس، نرجو غلق قناه الملاعين. طبعا هذا الكلام خاص بمن بعث الرساله ردا لكرامه وهيبه الدوله. يا حكومه كان بيحصل كده في عهد الطاغيه. اللهم رد كيد جميع الاعلاميين الاشرار في نحورهم، وزلزل الارض من تحتهم، واجعلهم ايه، وسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم، وانصر الحق يا الله وبث وبث في قلوبهم الرعب
وارينا
فيهم يوما اسودا على رسم عكش. انا بس يعني مراعاة بس للمهنية اقول هذه الرسائل. فالله خير حافظه ورحمه ورحمين سيد بدري، اللهم انصره وألف بينه وبين المجلس العسكري، يعني هم عايزين يألفوا بينه بالمجلس العسكري. خطاب مؤثر ولكن لا أريد أن يقسم أمام الدستورية وينحاز إلى مطالب الميدان، وده حوجه السؤال إلى الأستاذ ممدوح. خلوا بيني وبين أحبابي حفظك الله لنا يا مرسي. أستاذ سامية، أستاذ نبيه، ما للعمل مع ابن عكاشة بيولع، أو ما إيه العمل يعني، هو الرسالة وصلتها كذا، إيه العمل يعني مع ابن عكاشة؟ الأستاذ أحمد من مصر، هو من سن باللوين، لو جدع يا عكاشة يقول لشفيق رايح فين أبو الجمال النغميش اللي اختشوا ماتوا يا توفيق، ارحمنا يا وحش من عكاشة وأعوانه، أين دور الشيخ محمد حسان، حفظك الله يا حافظ كتاب الله، ولك أنت تكون حاكما للعالم، مبروك لمصر وشعبها. الأستاذ عبد المنعم السوداني، أقترح أن يكون الشيخ حازم نائب الرئيس تحسبا لما بعد الدستور. تحية لفخامة الرئيس محمد مرسي قاهر الفلول أبو كريم من الأسكندرية. سدد الله خطاك ورزقك البطانة الصالحة وأيادك بنصر يا دكتور مرسي، هذا من أثر تقوى الله، شيء جميل هذا الذي حدث من الدكتور مرسي، الله عليك يا ريسنا، ونسأل الله أن يثبتك على الحق. أوجه لك هذا السؤال، الإعلاميون، بعض الإعلاميين تجرؤوا على رئيس الجمهورية، وبعض الإعلاميين يتجرؤون على التيار الإسلامي، هذا المسمى بتوفيق عكاشة، وهذا إعلامي يعني مع دكتوراه، مش عارف أنت هتقول عنه إيه، ولكن أنا مسؤولك الشخصية هذا الكلام. فماذا تقول لهؤلاء الإعلاميين الذين من وجهة نظر كثير من الناس لا يخافون في الله لومة لائم؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
عفوا على المقاطعة، لا يخافون الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لا عندنا إعلام ولا إعلاميين، احنا عندنا مجموعة من الذين تربوا اما بين احضان الراقصات والعاهرات، والمجموعة التانية تربت على النفاق، ولمن يدفع لها اكثر، وعندنا مجموعة التالتة اللي هم المتحولون. انت لسه ما شفتش حاجة من الاهانات، ولا من زي ما قال اخويا الدكتور الاستاذ ممدوح، هم لسه ده فتح شهية،
يعني كل ده فتح شهية
صدق. طبعا ده اللي بيحصل، ده فتح شهية وجس نبض، وعشان كده بنقول ما فيش حاجة اسميها نسيب لهم الحبل على الغارب، لازم تتحط معايير ويتحط قوانين صارمة لكل من يتجاوز او يخرج عن الشرف الاعلامي المهني، او الشرف الاعلامي الصحفي، او الشرف الاعلامي المقروء او المسموع. او
البعض يقول لك ان هذه حرية،
هناك فرق بين الحرية والوقاحة.
جميل.
ما يحدث على الساحة الان هو ردح ووقاحة، واحنا والمفروض النظام او الحاكم يضع حد للردح والوقاحة. اذا كانت، لانه جربناها قبل كده، سكوت عليهم فتح شهيتهم لمزيد من التطاول. يعني النهاردة لما تلاقوا بعدين هم عندهم امكانية ضخ مليارات الفلوس التي سرقت ونهبت من دم الشعب، وما زالت عمالين يخرجوها على دفعات. يعني عندنا النهاردة، وقلنا ونبهنا من هذا المنبر يا اخواننا، الحقوا اللي بيدير مصر حاليا رشيد وغالي وطاهر حلمي.
مين طاهر حلمي؟
ده اللي هرب ال 18 الاموال المخلوفة 18 يوم عن طريق الشركات والبنوك الاجنبية، وده كان سبب خراب مصر، اللي هو صاحب مكتب بيكر وماكنز في امريكا، والفرع بتاعه في مصر اللي هو بيرأسه الدكتور كمال عبد أبو المجد المعروف بالمفكر الإسلامي، وطلع هو أكبر عميل وصهيوني للولايات المتحدة الأرابية.
دكتور كمال؟
أيوة.
عند عمسولك الشخصية ذا الكلام
أنا رافع دعوة بشطبه من نقابة المحامين، وأنا بحذر الدكتور مرسي على الهوى امبارح تطفل على الدكتور مرسي، وراح عرض عليه مذكرة من 72 صفحة عشان بيحدد له انه يعمل ايه ما يعملش ايه. احمد كمال ومجد اللي هو كان الوكيل الحصري لخراب مصر، في خاصة 256 شركة عن طريق مكتب ذكر عند مكنز اليهودي وعن طريق المركز القومي للدراسات الاقتصادية. وهو اللي مش جوز بنته ابراهيم المعلم صاحب جريدة التحرير وقناة التحرير وهو داخل في اغلب القنوات المبنونة المغسولة وكيلا عن غالبية الفلوس.
تفكر كم ده خطير يا استاذ بعت على مسؤوليتك الشخصية ذا كلام.
انا بكلمك ومعايا مستندات وعملنا حوالي 70 عدد في جريدة الموجز ومقامة على جريدة الموجز حوالي 30 قضية وتم تهديدنا احنا والراجل الغلبان بتاع جريدة الموجز وقال انا هجيب ناس من اسيوط من الصعيد يصفوا نبيل وحش ويصفوا جريدة الموجز صعب جريدة الموجز الكلام ده احنا بنقولش لا لا قبل كده وقبلها بيومين وهجيبوا اعرضوا يوم الاثنين على ذات القناة خطاب سري رايح للمجلس العسكري بيتدودد فيه للمجلس العسكري الرجل شغال على 30 وجه
لمصلحة من كل
لمصلحة الامريكان لان هو
يعني الامريكان عايز ان تجد
اداة من ادوات اللوب الصهيوني اللي بيخربوا في جسم مصر. وانا بنبه تاني يا دكتور محمد مرسي هذا الافة احمد كمال ابو المجد ما تخلوهوش يعدي عتبة القصر الجمهوري تاني لانه ده مزروع لك كجاسوس من الولايات المتحدة الارهابية خلاص وهو اللي بيدير الموضوع
ده تفشل موضوع الاعلاميين المأجورين
ده اللي بيحركهم بره
ماشي
خلاص احنا بنقول مش هيبقى في نقد لازع هيبقى في هجوم هيبقى في شتيمة هيبقى في نقد هيبقى في تعطيل للمسيرة سواء كان من الحداية اللي اسمها لميس الحديدي او من صاحب قناة الملاعين او من الراجل اللي تربى بين احضان الرقصات عمرو اديب
طب ليه ما تقارن من شنو استاذ نبيه وهؤلاء يعني ملأوا الدنيا كلاما ومشهورين جدا
دنيا
وهؤلاء
دنيا دنيا
يعني انت
شايف التحرير دنيا اتولعت ما هات لي واحد فيهم بيحب مصر لو واحد فيهم قال قدامي بيحب مصر اقلع فرد التجاز من الشمال واضرب فيه لما يبان له صحاب دول اصلا اداة من ادوات اللوب الصهيوني الغربي اللي زرع ده لميس الحديد سبب 90,000 جنيه لغايه دلوقتي كمستشاره اعلاميه في من شركه الاتصالات بقى مرتين
لكن هي
معاها مرتين
لكن هي قديره
وتقدر
تشتغل في الموضوع ده
التحريض في خراب مصر في ولعتها ما ده ما ده لغايه دلوقتي ده وشها جاب 700 لون لما عرفت النتيجه انه الدكتور مرسي زايد عن شفشه ده انت ما شفتش استعبرت الشوم وهم بيطلعوا النتائج يا دكتور استاذ ممدوح يعني وبعدين انا مش عايز برضه مجموعه كبيره من الاحزاب المفروض تتحل زي الحزب الوطني لان دول برضه لا احنا على فكره بالرغم انه احزاب كثيره ظهرت على الساحه بعد الثوره الا اننا قبل الثوره كانت هناك احزاب موجوده مش موجوده لا في الدول المتقدمه ولا المتحضره ولا المتخلفة كان عندنا
احزاب ايه احزاب ايه
كان عندنا احزاب مش موجودة في الدول البرة ولا المتخلفة الدول العربية عندنا كانت احزاب ورقية وعندنا احزاب عائلية وعندنا احزاب كانت بتقوم بدور المشطر لتجميل وجه الحكومة العكر وعندنا احزاب كانت بتقوم بدور المحلل احنا كان ناقصنا حزب وحيد اسمه حزب الخلع وده تم في التحرير
انت ليه تقلل من شأن الاحزاب ما هي هذه الاحزاب
فين الاحزاب
انت بتقلل منها يعني هي الاحزاب دي
هي فين الاحزاب هي كان فين الاحزاب اللي قبل الثوره اذا كان ابو طربوش رحمه الله عليه يوم اترشح في 2005 ضد المخلوع على كان هدي صوت المبارك وده مش حصل على مرعى البصر والسمع
صحيح
يعني فين الاحزاب
ليه ما انت عندك حزب التجمع حزب قدير ورفعة السعيد يعني بيقول انه رجل وطنية ورجل
يعني ده هو اصلا جده ماركس وعمه لينين وكانه اللي هو كل اسلامي فين الاحزاب اللي عندنا وكانوا محللين للحزب الوطني لذلك كانوا يتقاسموا المقاعد سوا وكانوا بينجحوهم باوامر امن الدولة فين الاحزاب
كما البعض بيشكي يا استاذ نبيه من طفيع عكاشة هو شخصيا طفيع عكاشة سبينا انا على الهواء وشتمنا انا على الهواء اكثر مره في البرنامج بتاعه يعني ولكن هذا يعني شانه ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لجميع المسلمين. لكن واحد ذات فعل كشن الآن عندما تأتي إليك هذه الورقة وكل الناس مستاء، حتى بعض الاتصالات تقول لك ان توفيق عكاشة معه اجندات خاصة، حتى خاصة ان بعض المحامين رفع علي قضية تجسس لصالح اسرائيل، هل عندك معلومات عن هذا الامر؟
انا ما عنديش معلومات عن التجسس، ولكن انا جاتني اكتر من بعد نجاح الدكتور مرسي حتى يومنا هذا جاتني اكتر من 1500 رسالة على تليفون بيستنجدوا بي بانه احنا نتصدر توفيق عكاشة ونخلصهم من هذه الآفة الإعلامية البغيضة. وتوفيق عكاشة أنا من وجهة نظر متواضعة مش عايز لا بلاغات ولا عايز قضايا لغلق قناة الملاعين، وإنما قبل هذا وذاك أن نكشف على قواه العقلية، لأن الراجل قبل الانتخابات كان مع المجلس العسكري قلبا وقالبا ومع أخونا شفشق، وبعد الانتخابات
بقى أنت مش أخونا اخوك انت مش اخونا احنا
لا اخونا لانه مصري برضه
ماشي
واحنا على فكره
مصري ولكن فاسد
لا 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 سيبك من الفاسد
اقول هذا الكلام
لا 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 انا بتكلم على انه من ضمن مميزات الدكتور محمد مرسي انه هيعمل مصالحه مع الجميع
صحيح
على المستوى الانساني
هيعمل مصالحه مع توفيق عكاشة
لا لا انا بتكلم على المستوى الانساني لكن اذا اخطا اي حد مهني او وظيفي او اداري ده يتخذ ضد القانون على ما يرام. فتوفيق عكاشة قبل ما نحاسبه قبل ما نقدمه قبل ما نغلق قناة الملاعين لابد من الكشف على قواه العقلية، لانه هو تقريبا بيعاني من انفصام في الشخصية، واحنا كناس ما مسؤولين سواء في مسلمين او مصريين لابد ان نأخذ بيده الاول ونعالجه وبعدين نحاسبه.
طيب
تعالجوا في مستشفى
عفوا بس يعني
الامراض العقليه،
انت بخصوص انك كنت بتكلم على الاحزاب بس عشان انتقل للضيوف عشان احنا طولنا قوي عليهم. انت وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعبي
صح كده؟ انا وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي وله ذراع عسكري اسمه حزب الله السني، ده اللي هنحرر بيه القدس ونحرر بيه فلسطين ان شاء الله.
ده خطير
على لا على مسؤوليه
هيقبض عليك هذا
لا يقبض عليا يا اسخطوك يا اردي خلوك وحش زي ما هو.
شكرا جزيلا لحضرتك. انتقل بالحوار الى الاستاذ محمد. يعني استاذ محمد قشطه، عندما نتكلم عن ايضا بعض الاخبار، الرئيس الشيخ حافظ السلامه يقول لابد من نسيان ان مرسي من الاخوان المسلمين، وهرتس الاسرائيليه تقول مرسي ليس اسلاميا متشددا وعلى اسرائيل احترام اختيار المصريين. قراءتك لهذين الخبرين؟
وطبعا كلام الشيخ حافظ السلامة لابد وأن يوضع ويؤخذ بمأخذ الجد. لماذا؟ لأن الرسالة موجهة لطائفتين، الطائفة الأولى اللي هو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إن الرئيس محمد مرسي أصبح رئيس لكل المصريين وليس لحزب الحرية والعدالة، يبقى بتتعامل معه على إنه هو رئيس لكل المصريين، المسلمين والمسيحيين العلمانيين وغيرهم هكذا. أما بالنسبة أن اليهود يقولوا أنه ليس متشدد، هم اليهود مش عايزين لمحمد مرسي ولا أشبه محمد مرسي، هم عايزين واحد تفصيل زي المخلوع ينفذ أجندتهم ويديهم كل أهدافهم ومصالحهم. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لأن الدكتور محمد مرسي لم يكن محسوبا هكذا، ولكن المفروض أن احنا نسلم لأنه رئيس لكل المصريين، ويجب على جميع طوائف الشعب أن هي تساعده وتشد من أزره حتى تنهض البلاد، لأن التركة محروقة. وعايز اضيف بقى بالنسبة لموضوع الازهر اللي تكلم فيه الدكتور محمود،
مش عايزين نرجع الموضوع تاني،
لا هو حاجة تانية جديدة خالص.
طب في عجالة عفوا،
بالنسبة للحرب على الازهر دي لها اساس ولها مردود. لما القوى الغربية ارادت ان تسطو على خيرات الدنيا في كافة بقاع الارض، فكلما ذهبت الى مكان وجدت القوى الاسلامية موجودة فيها صد مني، فذهبوا الى شمال افريقيا فوجدوا المسلمين، والى غرب افريقيا فوجدوا المسلمين، والى الهند وجنوب الصين فوجدوا المسلمين، فهنا فوجدوا الاسلام عقب في طريقهم، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا دمروا الاسلام ابيدوا اهله. طيب اذا كان هذا هو المبدأ، فمن اجل ان تقضي على الاسلام لابد وان تقضي على اربع. اولا القرآن، صلاة الجمعة
صحيح،
ومنهم الايه؟ الازهر.
وهم قاله غلادستون كانوا اسمه مستعمرات البطاريه،
هم اساسا ده موضوع علشان تحارب الاسلام وتقضي الاسلام وتقيد
وتعمل خناق على الإسلام وكردون حتى لا ينتشر ويكون صد منيع بالنسبة لمحاربتهم والوقوف في أطماعهم، يبقى لازم انك تخضع للأزهر. تخضع للأزهر ازاي؟ ان بمثل ما قاله الدكتور محمود وانتشار الفساد فيه والعلمنة. لماذا؟ لان طبعا هم مش عايزين عالم رباني، هم عايزين واحد اخر النهار قاعد على الاهل وقاعد يشيش. هم ده العالم اللي يقول لك العالم الوسطي البسيط اللي هو يقبل الرشوة في مكان عمله، يزور يدلس، لكن انه يعلم اولاد المسلمين القرآن او يكون حريصا او عالما ربانيا يحتسب ذلك عند الله، لا هم مش عايزين الكلام.
جميل.
وهذا ما هو الا استكمالا للمقولة التي قلتها، لان الحرب الموجودة والمعلنة قديما اللي منها حرب تنفيق عكاشة وقناة الملاعين والقنوات الصفراء اللي موجودة الان بتحارب المشروع الاسلامي، ما هذه ترجع للكلمة التي قلتها قبل ذلك وهي في عجالة، ان هو كلمة لويس التاسع لما قال غيروا من حربكم على الاسلام اغزوهم بالايه؟ بالكلمة، اغزوهم فكريا او بدل اعلام.
جميل.
ليه؟ لانهم يبغوننا الفتنة كما قال الله عز وجل يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون.
جزاكم الله خير. استاذ ممدوح، يعني في خبر امام الان، الدكتور مرسي يحلف اليمين الدستورية بالتحرير ويؤكد الشعب اعلم من اي سلطة او مؤسسة، وانت رجل برلماني ولك صولات وجولات في البرلمان المصري والقانون. الناس الان عندها شيء، وانت متابع لذلك، شيء من الاستياء. البعض يقول يجب على الدكتور مرسي ان يحلف امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، والبعض يقول لا يحلف امام اعضاء مجلس الشعب. يعني كيف تفسر لنا هذا المشهد؟ هل فعلا موقف الدكتور مرسي عندما يحلف امام المحكمة الدستورية العليا ثم يحلف امامكم اعضاء مجلس الشعب المصري، هل هذا صحيح ام يحتاج الوضع الى تصحيح، ام له موائمة سياسية معينة؟ ماذا تقول؟
سوى فتك انا محامي ومقت عضو مجلس النقابة العامة المحامي.
نعم فن.
الاصل ان رئيس الجمهورية يحلف اليمين امام مجلس الشعب على اساس في الفقه الدستوري ان مجلس الشعب منتخب من الشعب. هذا الرئيس يحلف اليمين لمن؟ للشعب اصلا. لماذا؟ ان الشعب هو الذي انتخبه وهو الذي سوف يراقبه ويطالبه بحقوقه. فلذلك صيغة في الفقه الدستوري حلف اليمين امام مجلس الشعب على اساس ان هؤلاء هم المنتخبون من الشعب. المنتخبون من الشعب. المؤامرة اللي عملها المجلس العسكري في حل المجلس ثم الاعلان الدستوري المكبل وضع فيه نص انه اذا كان المجلس منحلا فيحلف اليمين امام المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية دي الموجودة في مصر الان كلها معينة بقرارات من السيد المخلوع مبارك، كلها معينة بقرارات من المخلوع. وأضيف للناس معلومة أن المحكمة الدستورية كانت في خصومة مع مجلس الشعب سابقا بسبب تقديم أحد الأعضاء مشروع لتنظيم المحكمة الدستورية كلها، ففارت
حضراتكم
ففارت الجمعية العمومية كلها. المحكمة الدستورية عقرت جلسة على الغضب واستنكر. وهذا أيضا مما يقدح في الحكم، الخصم لا يكون حكما أبدا.
جميل.
وقواعد العدالة أنها إذا عرض لي خصم، أبسط مبدأ بتعلمه القاضي في مركز الدراسات، إذا كان في خصم قدامك أو قريب لواحد قريبك خصم تتنحى، لكن هم تصدوا المسألة دي. مسألة الفقه الدستوري بيتكلم إن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، مجلس الشعب منتخب موكل. النهاردة الرئيس محمد مرسي قال كلمة مهمة جدا عشان الناس تاخد بالها، قال إذا كان الوكيل غائب فالأصل موجود لحلف اليمين.
صحيح.
الوكيل ماذا؟ الناس ما خدتش بالها، الوكيل هو مجلس الشعب والأصل هو الشعب، فحلف اليمين أمام الأصل اللي هو الشعب.
شعب.
تاخد بالك؟ وهو بهذا القسم الدستوري أدى القسم تماما تماما طبقا لمفاهيم الفقه الدستوري في القسم الرئيس. اخبر حضرتك قد اليمين تماما. لذلك وقال يعني مسألة كناس خدش بالها ان القسم الدستوري يصبح شكلي، هو لان في حرب، هذه الحرب كان هدفها الاساس تقويض رئيس الجمهورية ونزع كل صلاحياته، وكانت حجر العصر اللي وضعوه ان يحلف المحكمة الدستورية المعينة بقرارات من رئيس الجمهورية. كيف يحلف رئيس الجمهورية قسم دستوري امام من عينهم رئيس سابق؟ المسألة اشكالية يعني، لكن هم ارادوا هذه المسألة والمجلس العسكري صمم على هذه المسألة كمسألة من أنواع الاستبداد. فالدكتور مرسي بذكاء منه النهاردة في أمام الشعب حلف اليمين، وهذا اليمين منعقد دستوريا طبقا للفقه
يعني كده دستوري أساسا
أمام الشعب بلك كي يخرج من أن الحلف أو القسم أمام المحكمة الدستورية لازم، فجعل اللازم الذي أرادوه لازم شكليا جعل اللازم أرادوه لازم شكليا. ثم هو فعل أكثر من ذلك، دعا مجلس الشعب غدا بعد القسم ده الشكلي المحكمة الدستورية دعاهم إلى اجتماع في الجماعة يقسم أمامه. دي مسألة.
طب عفوا بس قبل نتحرك ننتقل يعني نقطة أخرى. البعض يقول بأن الدكتور محمد مرسي عندما يحلف أمام الجمعية الدستورية أو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية هذا معناه أنه يعترف بالإعلان الدستوري المكمل أو المكبل كما يسميه البعض. ما قراءتك لهذا الموضوع؟ بس اسمح لي أن استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ محمد، تفضل أستاذ محمد. تفضل فن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل فن.
والله انا كنت بس يعني ليا ملاحظه كده بسيطه، وانا يعني منتهز فرصه انه قدامي اثنين من عظماء القانون وهو الاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ نبيل وحش. اللي حصل ان صاحب قناه الملاعين بيعلن ان نتيجه الانتخابات مزوره وان الفائز الحقيقي هو الفريق احمد شفيق، واخبره بذلك مصطفى بكري. هو اعلن ذلك يعني على الهواء مباشرة من يومين ثلاثة وبيكررها، وطلع ثاني يوم وطلع ثاني يوم وبرضو جاب اوراق كده وقاعد يعرضها ويقول انا معايا مستندات قوية وهطرح قضية في المحكمة الدولية وكلام فارغ طبعا من هذه النوعية. والنهاردة في اللي عمله في مدينة نصر بيقول وبيكرر نفس الكلام لدرجة انه كان بيتزعم نداء يعني في منتهى الصفاقة، وبيقول يعني انا اسف ان انا بكرره بس لازم يثبت هذا الكلام على هذا الشخص ويحسب عنه. يا محمد يا مرسي حرام الكرسي، يعني كلام يليق برئيس مصر. فاحنا عايزين يعني اجراء يليق بمكانة مصر ضد هؤلاء العملاء الصهاينة اللي عايزين يقسموا مصر.
شكرا.
هو عمال بيقول انا بحصر من تقسيم مصر، هو كان بيروج لفكرة
تقسيم مصر. ده حقيقي. طيب شكرا جزيلا استاذ محمد. مع الاستاذ علي. السلام عليكم استاذ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ايوه
اتفضل.
السلام
عليكم. السلام.
عليكم السلام.
انا بس بخاطب الدكتور محمود ربنا يبارك في صحته وعافيته. دكتور محمود
اتفضل.
ايوه معايا حضرتك.
اتفضل استاذ علي.
بالنسبه انا يعني شيخ معرفي ابتدائي ازهري من يعني من فتره. بالنسبه للمناهج الموجوده بالنسبه للازهر الابتدائي، الابتدائي رقم واحد اولا احنا معهد عادي يعني مش نموذجي، فهو رد بسرعه على الموضوع ده الحمد لله عشان ايه الامر ما يختلطش عندنا. احنا بناخد من جميع الاولاد اللي هم مشتركين بالنسبه للاولياء الامور يعني فقير غني مؤهل عالم يعني كده يعني، فهو لا يكرمه يعني رد عنا في البدايه في هذا الامر. اما موضوع المناهج فيما يخص الازهر، التعليم الابتدائي على وجه الخصوص لا يدرس شيء تابع للأزهر سوى القرآن الكريم فقط. أعلم المواد اللي بتدرس تابعة للتربية والتعليم، ويعني ربنا أراد وقمنا بإعداد كتيب عن سلوكيات نبوية في حياتنا اليومية وعرضناه على قطاع المعاهد الأزهرية، وللأسف في شهر 4/2010 رد فضيلة رئيس قطاع المعاهد المنوط الإدارة المركزية في تعليم ابتدائي أننا ليس جهة اختصاص إن إحنا نرى هذه الكتب.
شكرا جزيلا أستاذ علي. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضل يا فندم.
أيوة الأول كده برحب بضيوف حضرتك الكرام.
حياك الله.
عايز بس اقول ان اللي كان موجود على قناة الفرعين دون كان قبل الحملة الانتخابية.
ده دليل ضعف الناس عندها ضعف الوعي.
تاني يا فندم كده معلش.
الانتخابية الكلام اللي كان بيذاعه مباشر دون كان موجود قبل الحملة الانتخابية، انما الوقت ده لا مش صحيح.
طيب ماشي. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عبد الرحمن. دكتور ما حد تاني؟ مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استاذة هالة. السلام عليكم استاذة هالة.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من البحيره وهتكلم بسرعه عشان انا معيش رصيد.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا فندم، انا من شركة صباغ البيضة بكفر الدوار. انا معايا قضية كذبها بقالي 3 سنين، ورئيس النقابة بهدلني بهدلة الدنيا والاخرة، ورد بابا امن دولة عشان انا طلبت بحقي، ومشغل مراته مكان واحدة مش موجودة بعشرين سنة، ومعايا ما يزبط، طلعت في التلفزيون 4 مرات، واعضاء مجلس الشعب شهدوا على كده لما هددني بالقتل قدام استاذ ياسر عبد الرافع ومصطفى محمد مصطفى من اسكندريه. وانا حاليا لحد مرتبي زي ما هو، هو لحد دلوقتي قال لي على جثتي ان قضيتك، بالله عليك بلغ اي حد ان كل اللي محتاجاه ان قضيتي بس تتنفذ، انا مش عايزه حاجه خالص ومش عايزه اقول عليه اي حاجه، هو عايزني امضي ان مراته كانت موجوده. اقسم بالله مراته ما كانت موجوده.
طيب
والراجل ده رئيس النقابه وسالت
انا هعرض هذه، معلش عفوا بس سريع،
وانا اسمي هاله السيد موظفه بشركه الصباغ البيضاء.
شكرا جزيلا، هعرض هذه هذا الموضوع للاستاذ ممدوح اسماعيل. مين معنا؟ استاذ علي محمد من الاردن ولا علي؟ استاذ محمد من الاردن، اتفضل استاذ محمد.
والله انا بتاع الشؤون
الاجتماعيه. السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام، اتفضل استاذ محمد.
اولا احب امسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام،
مساك الله بكل خير، اتفضل.
بس لو سمحت ممكن يعني اتكلم مع الاستاذ نبيل الوحش شويه؟
اتفضل
يا فندم. يا استاذ نبيل، احنا بنعرف حضرتك ان انت راجل ممتاز وراجل نزيه، وبنعتبر حضرتك مرجع في القانون.
ربنا يعزك يا حبيبي.
ازاي سايبين واحد زي مديش يعني مديش اهين انسان؟ توفيق عكاشة لا يصلح ان يكون مصريا. النهارده انا اتصدمت بعد يعني بعد ما كنا قاعدين في الاردن فخورين بالدكتور محمد والانجاز العظيم اللي مصر عاملاه، قعدت مع بعض الاصدقاء المصريين اللي بيعتبر تعليمهم متوسط، وجدت ان كلام توفيق عكاشة مأثر فيهم.
احنا هنخلصك طيب. منه ما تخافش نهائي.
شكرا استاذ محمد من الاردن العظيم. استاذ علي، استاذ علي، استاذ عادل. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا حي حضراتكم.
حياك الله.
واتكلم على الخطبه بتاعت السيد الرئيس محمد مرسي. وانا يعني اجمل خطبه سمعتها في حياتي من رئيس.
عشان من الاهل.
وبعدين ليا سؤال انا.
اتفضل يا فندم.
سؤال للمجلس العسكري. هل المجلس العسكري دول هل مش وطني؟ مش وطني؟ ليه بيعمل كده؟ ليه ما يلحش البلد؟ ليه؟ ليه حرام عليه ليه يعني؟
طيب.
يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في المجلس العسكري.
شكرا جزيلا، شكرا استاذ عادل على هذا الكلام. دكتور اسمع ندوح.
انا بس عايز بسرعه بس عشان الوقت، انا عايز اوجه للناس جميعا اللي بيعملوا تلفيق عكاشة الكلام ده كله نوع من انواع بس الاشاعات، ودي لعبه من لعب المخابرات في قوه بتسنده. يعني ينبغي الناس تكبر دماغها، ينبغي الناس انا عايز اعرف الناس فرقع القناه ليه؟ انا مش فاهم اتفرجوا ليه؟
لا اطعوها،
لا لازم ما تقطعوها. المساله الثانيه بس انا اوجه حاجه للناس جميعا، يا اخوانا يا كل اللي بتتصلوا او بعتوا رسائل ومدينين تلفيق عكاشة، اسهل شيء حضرتك روح قدم بلاغ، مش شرط محامي، كل واحد ارميها عايزين محامي يا سيدي. قال الدف قانون الاجراءات كل مره مخروح قدم بلاغ حضرتك، شفت كذا روح لاقرب نيابه جنب بيت حضرتك وقدم بلاغ، روح للنائب العام وقدم بلاغ، كل واحد روح قدم بلاغ على اي مخالفه جريمه اي مشكله شايفه غلط من فلان او علان، روح قدم بلاغ. كل الناس قاعده في بيوتها وكل واحد قاعد يتكلم عايز يقدم بلاغ، قدم بلاغ يا سيدي. ما اتحرك حضرتك، اتحرك وروح اتفاعل وروح قدم بلاغ حضرتك، دي حاجه. المساله الثانيه بتفرج ليه؟ المساله الثالثه ده طريقه من طرق المخابرات في بث الاشاعات والفوضى عند الناس، ان احنا نسبه كبيره من الشعب امي وجاي، نسبه كبيره من الشعب فلولي، نسبه كبيره من الشعب مع تم تجريف القيم عنده فبيتقبل، لكن انت مش تكون معاهم وتزود وتنشر وتذيع وتتصل وتتكلم، مش معقوله ان الناس فيه ده. في مسائل اكبر من كده الناس لابد ترتفع عن الموضوع ده. دي مساله خلينا نعديه موضوع توفيق، كل واحد مهمته يروح يقدم بلاغ، مفيش حد في اي نيابه يمنعك تقدم بلاغ حضرتك، اي مخالفه اي جريمه اي حاجه روح قدم بلاغ.
طيب
دي مساله بس خلينا نتكلم.
كنت السؤال بتاعي
في مساله بقى الحلف اليمين القسم.
حلف اليمين كون ان هو
الناس عشان تعرف انا بصت المساله، ما حدث اليوم من الدكتور محمد مرسي في ميدان التحرير هو انه بيعلن انه بيحتمي بالشعب من استبداد العسكر. الرساله التي قام بتبليغ اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أنه يحتمي بالشعب من استبداد العسكر، يحتمي بالشعب الذي انتخبه وأراده رئيسا من استبداد العسكر الذي لا يريد رئيسا. دي الرسالة اللي جاي النهاردة الميدان عشان يوصلها للناس، بيقول لهم ان في استبداد. والناس تخلي بالها، هعد لكم المنظر اللي اتذاع النهاردة وفي القناة النهاردة في اول فيديو لما ترك المنصة في كلمة واحدة قالها، قال ايه؟ راح خرج من على المنصة اللي هي معدل وخرج قدام الناس بيقول ايه؟ كان بيقول ايه؟ بيقول السلطة للشعب، السلطة للشعب، السلطة للشعب، وما فيش اي كان ايا كان هتعلو سلطته ولا مؤسسة ولا هيئة على سلطة الشعب. هذه الرسالة اردت توصيلها للناس جميعا، انكم انتخبتوني وانتم اصحاب السلطة وليس المجلس العسكري الذي يفرض استبداده الان على رئيس الجمهورية المنتخب. المجلس العسكري المعين بقرارات من حسن مبارك والذي قبله الشعب بغير استفتاء يحكم ويدير البلاد، يريد ان يتحكم في رئيس انتخبه الشعب انتخابات نزيهة. نحن امام مشكلة، الشعب لابد ان يعي حجم المسؤولية. رئيس الجمهورية يقول لكم السلطة لكم امام استبداد العسكر، لابد ان تعوا ما يحدث الان. هناك استبداد، مجلس عسكري يريد فرض صلاحيات وعدم صلاحيات رئيس الجمهورية، يريد ان يوجه رئيس الجمهورية، يريد ان يكون المشير وزير الدفاع اكبر من رئيس الجمهورية. في مشكلة في البلد.
اذا استمر استبداد باستبداد المجلس العسكري بعد أن حلف الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية وهذا وارد، فما هو الحل؟
أنا أعتقد أن مليونيتي اليوم هتتكرر. لذلك هراجع تاني شريط، الناس كلها تراجع النهاردة. أول ما دخل الدكتور مرسي الناس تراجع، قال إيه؟ قال ثوار أحرار هنكمل المشوار، عادها مرة واثنين وثلاثة. ما معنى الرسالة؟ أننا ثوار ومعنى الرسالة أحرار، معنى الرسالة احنا هنكمل المشوار، يعني المشوار لم ينتهي وما زالت هناك رسائل ينبغي ان تصل المجلس العسكري من الشعب الميدان للتحرير، ان السلطة للشعب وان الشعب انتخب رئيسه ولا بد ان تعطى الرئيس صلاحياته كاملة. في رسالة مهمة الناس ما تفهم، مش تفهم الرسالة ان هو عمل كده وما فيش خميس واقع ولا فيه ولا فيه وان الراجل كلامه حلو. لا، الراجل النهاردة بقول لكم يا شعب مصر اللي انتخبتوني هناك سلطة مستبدة تتحكم في البلاد وتريد ان تتحكم في رئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية عاد للشعب وقال لهم السلطة لكم وانتم انتم اصحاب الحق في اختيار رئيس الجمهورية.
يعني معنى ذلك انه رمى الكرة الان في ملعب الشعب المصري.
نعم، الرسالة واضحة.
طب هل الرسالة وصلت الان الى المجلس العسكري بعد
خطابك؟ الرسالة وصلت، والرسالة كان يعلم المجلس العسكري كان يعلم ان دكتور مرسي سوف يفعل هذا، لذلك تم تحريك الشراز بتاعت مدينة نصر دي وسوف تتحرك اخرى وغير. يا اخواننا تلفيق وغيره، هتبص الست لميسة تيجي من لندن يا جوزها يشتغل وده يشتغل وده يجري الناس ده كله ما نتفرجش. شفت غلط وصل غلط، قدم ضده بلاغ، حركوا النيابة العامة ضد هؤلاء، بس لابد يكونوا ايجابيين. المعركة لم تنتهي. المجلس العسكري يريد الا يكون رئيس مصر رئيسا حقيقيا، وهذا لا يقبله اي انسان حر وعنده كرامه في البلد. نحن في معركه حقيقيه، مساله حل المجلس والاعلان الدستوري كان فيه سرقه علنيه لاراده الشعب المصري. ما فيش دوله في العالم موجود فيها مجلس عسكري له سلطه التشريع، مش موجوده ولا في موزمبيق ولا نيكاراجوا ولا بلاد تركب الافيال، ما حدش قال كده. ده معنى المجلس العسكري انه له سلطه تشريع، يبقى احنا عايشين كلنا كده في وحدات عسكريه، اللي ساكن في الوحده العسكريه 6 اكتوبر واللي ساكن في الوحدة العسكرية في الزمالك وساكن في الوحدة العسكرية في اليوم كاننا كلنا مجندين عسكر، والمجلس العسكري له سلطة تشريع. محدش قال كده. سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب في الدول المحترمة تنعقد بصورة مؤقتة، القوانين والقرارات برئيس الجمهورية حتى العقد مجلس الشعب.
أستاذ عادل بوجه لك سؤال، بيقول لك هو المجلس العسكري مش وطني؟
مسألة الوطنية وعدم الوطنية والتخوين في كده احنا بنتكلم على اسلوب خاطئ واستبداد مطلق. مسألة الوطنية دي مش كلام فيها، مش هفتش نوع الناس، لكن احنا بنتكلم على استبداد، على ممارسة استبدادية، على اسلوب فيه طغيان. ومعنى كلمة طغيان أقول مجلس عسكري طاغية، بمعنى طاغية يعني إيه؟ يعني زاد عن الحد، خرج عن الحد الذي هو من اختصاصي إلى خروج سافر إلى ظلم ولا افتقاطع في عدم اختصاصي مطلقا. إعلان الدستوري لم يعطي صلاحيات للمجلس العسكري إنه يحل مجلس الشعب، ولم يعطي صلاحيات للمحكمة الدستورية إنها تحل مجلس الشعب. أعطى صلاحية واحدة في نص مادة لمحكمة النقد فقط تتحدث عن بطلان وصحة الأعضاء، ومع ذلك مجلس العسكري لا يهمه ده الشيء اللي هو عايزه، ما ادالوش صوت إنه يعمل إعلان دستوري تاني. والفقهاء الدستوري كلهم قالوا كده، المجلس العسكري ليس له سلطة، ده مجلس عسكري يحكم ويدير ما تلقى وقت. مين اللي اداله سلطة يعمل اعلان دستوري تاني؟ محدش اداله. طب عملت استفتاء على اعلان الدستور ده عشان ياخد صفة. الدستور ده منطقه من ايه؟ الدستور منطقه مورده اصلا من الشعب بتاع العقل. لذلك لما ارادوا وضع دستور جديد قالك ايه؟ الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى ينتخبوا لجنة تأسيس وضع الدستور. ليه؟ لان الدساتير بتنعقد من الشعوب، ما بتنعقدش من مجالس عسكرية. ما حصلش الكلام اللي يحصل في مصر ده. احنا بيحصل فينا ده خارج عن كل الاطر والاعراف والمواثيق في العالم كله. احنا المجلس العسكري بياخدنا خارج السياق خالص، خارج الدنيا كلها، لاننا شعب من المجندين يجب علينا السمع والطاعة. ما بيحصلش كده. يعني اذا اراد ان يكون نظام سياسي ديمقراطي تتداول فيه السلطة فعليه ان يحترم الشرعية.
يعني بمناسبة كلام حضرتك، احد الجنرالات الالمان سابقا يقول كلمة منذ يومين، قال ما فعله المجلس العسكري من قرارات في 3-4 أيام لا يفعله ضابط في ضابط يتعلم في كلية الطيران أو في كليات الحربية منذ يومين. يعني بعض الجنرالات في العالم غير عديهم هذا الكلام وتصرف خاطئ بكل المقاييس. ولكن السؤال الآن كنت طرحته على حضرتك، إذا الدكتور محمد مرسي حلف اليمين غدا وسيحلف أمام الجمعية العمومة للمحكمة الدستورية العليا، هل هذا فيه إشارة إلى أنه قبل الإعلام الدستوري بما جاء فيه؟
لا، أعتقد أنه قبل الإعلام الدستوري، لأن الناس لو تاخد بالها النهاردة الدكتور محمد مرسي وقف على المنصة، وعلى المنصة يافطة موجودة لا للإعلام الدستوري المكمل،
صحيح
تحديه يافطتين، فهو الرجل بكل وضوح رافض هذه المسألة، ولكنه يتحايل على الشكليات بكل وضوح حتى تنعقد الصلاحية الدستورية في يده، ثم يقف معه الشعب لتحقيق صلاحيته. انا عايز اقول بس ملحوظة عشان الناس ما تتغرش بالفرحة النهاردة، تتغرش بالفرحة، المخابرات الامريكية لن تترك رئيسا حرا يحكم مصر بدون منغصات وبدون عوائق. المخابرات الامريكية عندما خرج رجل حرا في ايران اسمه مصدق وقام بثورة وتأميم لشركات البترول وقام نظاما وطنيا وهرب الشاه منه، عملت عملية اسمها سموها في المخابرات الامريكية عملية اجاكس، صمموا على الانقلاب على الرجل وعملوا فعلوا باعلام وصحف تابع له تنغص وطلعوا بلطجية وطلعوا كل ده عطف برام الخمسينات لحد ما وصلوا المسألة.
من سعونهم في مصر
لحد ما تم انقلاب واتحبس مصدق اللي قام بثورة ورجع الشاه تاني الحكم ايران.
من سيعاونهم في مصر؟ مخابرات
الفلول موجودين، السفيرة الامريكية الموجودة الان في مصر من اخطر سفراء امريكا في العالم، ام باترسون دي قالت في باكستان واستطاعت ان تجعل باكستان رغم ان فيها اقوى طيار اسلامي في مجموعه جعلته مفكك مهلل يتخاصم مع بعضه، وجعلت باكستان القوية ببرنامج النووي وبالفاجة النووي دولة ضعيفة مهلهلة مفككة، فرقت الاقوياء بطريقة جعلت كلهم عبارة عن فسفساء لا قيمة لباكستان.
اذا يجب على الطيار الاسلامي الان يفتح
السفير الامريكي من اخطر ممكن. نعم الطيار الاسلامي ينبغي عليه ان يخلع الرداء الحزبية والتعصب وان يتحد مع بعض ويعلم ان المعركة من اخطر ما يمكن على مشروعه الاسلامي كله، وليست معركة موجهة للاخوان او السلفيين او الصوفية او غيرهم او ده او ده او ده،
شكرا
معركة موجهة للاسلام كدين.
بشكر شكرا جزيلا، بس اسمحوا لي ضيوف الكرام ان اقرا بعض الرسائل ثم نعود الى مناقشة بعض الفيديوهات. حضرتك تعبت؟
تعبانين
انا عشر ايام. استاذ دبي انت راجل نشيط فربنا يبارك في سرك.
عايزين نتكلم في الحاجات المهمه
دي، هنتكلم اترك لك المجال ان شاء الله. اسمح لي بس ان اقرا بعض الرسائل. خطاب رئيس مصر مرسي لم يسمعه الشعوب العربيه الاسلاميه والعربيه منذ صلاح الدين توفيق ابو راس من البحيره. معك الله يا دكتور مرسي الصابر، استحلفك بالله يا استاذ نبيه ان تلاحق توفيق عكاشة في النيابة وسيجزيك الله خيرا.
بطانية ومخدة واحد تحت مكتب النائب العام.
ايش معك الدكتور محمود شعبان بقى. العكاشة يدعو يدعي أن هناك مليونية في مدينة نصر وأنا من مدينة نصر لم أجدها وأنا وهو واحد كذاب. عكاشة والفلول عاملين حفلة زار أمام المنصة والشياطين حضر عليهم مش عارفين يصرفوهم. أرجو من المسؤولين عن الإعلام أن يتقوا الله فينا ويوقفوا قناة عكاشة. خطاب الدكتور مرسي: انذار لكل من تسول له نفسه أن يمس مصري. اللهم احفظه. أستاذ جمال عباس: خطاب الرئيس خطاب رجل دين ورجل دولة ورجل ثورة ورجل لكل المصريين. أستاذ حاتم: خطاب الدكتور محمد مرسي اليوم بداية لتوحد الشعب المصري العظيم. المرسي أستاذ سعد: مبروك الدكتور، لقد اخترقت قلوب المصريين. أصبحت وجه الإسلام يا مرسي، أستحلفك بالله أن تلغي أحكام القضاء الخاصة بإيصالات الأمانة، فالديون ستغلق بيوتنا. ده موضوع مهم جدا. أستحلفكم بالله دافعوا عن رئيسنا أو رئيس منتخب يا أستاذ نبيه يا وحش. عكاشة ينفذ مخطط رهيب لإنهاك مصر. نعم الرجل الصالح الدكتور مرسي رئيس مصر الدكتور خالد رسلان. أم سلمة أبو رواش من الجيزة: الحمد لله رئيسنا الدكتور مرسي كان منور على منصة التحرير. بارك الله فيكم ضيوف الحافظ، جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا أستاذ خالد من بلبيس. خطاب بليغ: اللهم أيده بنصرك واجعل كيد الأعداء في نحورهم. هذه هي آخر الرسائل التي وصلت إلينا. الفيديوهات حضر معنا يا اخوانا. طيب تعالوا مشاهدي الكرام، استاذن ضيوفي واستاذن حضراتكم ان نستمع الى هذا الفيديو ثم نعود لمناقشة بعض الموضوعات، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي هاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. قبل أن أنتقل بالحوار إلى الدكتور محمود وأن يعلق على هذا الفيديو، أذكركم بقضية هذه الحلقة: مليونية تسليم السلطة، ما رأيكم فيها وما هي آخر تعليقاتكم؟ كما أذكركم أيضا بسؤال هذه الحلقة: ما هو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وهو انطباعك عن خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم؟ وهناك أيضا صورة موجودة على شاشة القناة، نرجو من حضراتكم أن تعلقوا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور محمود، استمعت إلى خطبة الدكتور القوصي أو جزء منها. الرجل يقول: دور الأزهر وسطي، الأزهر رائد في مجاله، الأزهر لابد أن يظل ويبقى، وما عرفش مدلوله إيه. وده يدعني أيضا أن أطرح عليك هذا الخبر: في نهاية خطاب الدكتور مرسي يبعد بيده الحرس ويواجه الجماهير بإشارة إيد واحدة، كيف توازن ما بين هذا الخبر وما بين ما قاله الدكتور القوصي في هذا الفيديو؟
دكتور القوصي جزاه الله خيرا بيقول له: مش عاوزين الأزهر يبقى الأزهر بتاعك العلماني الذي اخترق من الداخل، نريد أن يعود الأزهر أزهرا كما كان أيام العزة والكرامة، أيام كانت كلمة شيخ الأزهر تسري فوق رقبة رئيس الجمهورية، أيام كان الشيخ يجلس في الجامع الأزهري يمد رجله فيدخل الملك ولا يقبض الشيخ رجله، فيرسل إليه المال فيقول لمن أرسل معه المال: قل للملك من مد رجله لا يمد.
تفعل شيخ الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله.
قل للملك من مد رجله لا يمد يده. أيام الخضر حسين لما جابوه مع الثورة وأرادوا إفساد الأزهر تحت مسمى إصلاح الأزهر وهددوه لما رفض، قال: يا أخي الفاضل، أنا استلمت الأزهر على هيئة، إما أن يزيد معي وإن لم يزد فلا يتراجع إلى الوراء ولا ينقص. هددوه، قال: أنا وكم من تونس أصلا، قال انا محتاج الكلام ده من استاذي في الماجستير الدكتور عبد الزعيم. قال انا محتاج رغيف عيش بقرشين زيتون، لا اريد من دنياي ذلك، اتمنعونني من تلامذتي، اتمنعوني من كتاب ربي وقراءه كتب العلم؟ قالوا لا. قال انا مش عاوز منكم حاجه، نريد ان يعود الازهر لا ان يبقى، نريد ان يعود الازهر ايام الشيخ اخر الرجال المحترمين الشيخ قاضي الحق
عليه رحمه الله،
الشيخ عبد الحليم محمود، العظماء الكبار الذين ما عرضت لهم الدنيا عروضا يعكر صفو اخرتهم عليهم، الذين اعينهم ما كانت ترى الا الله ورضاه. نريد ان يعود الازهر عزيزا قويا كلمته مسموعه.
ذكرتني
اريد ان اقول شيئا،
عفوا على المقاطعه،
المره الوحيده في 7000 سنه التي اختارت مصر فيها رئيسة.
عفوا على المقاطعه، انت فكرتني بكلمه قالها صفوت الشريف مره لما الشيخ جاد الحق على يد الحق رفض وثيقه مؤتمر السكان. قال كلمه صفوت الشريف، قال ما دام الازهر فيه رجال مثل جاد الحق فلن نستطيع ان نصلح مصر ولا نستطيع ان نواكب امريكا والغرب.
لا ده اكبر فاشل، اقول لك فوق ذلك من صفوت الشريف. الشيخ جاد الحق كان ليه برنامج في رمضان بيشرح ايات تفسير، المعد بتاع البرنامج والمخرج بتاعه اسمه الدكتور احمد رمضان جارف عين شمس، اقسم بالله ان الشيخ تكلم عن الربا ايام اباح الشيخ الازهر السابق اللي كان مفتي الربا، فحذفوا حديث الشيخ عن الربا. فاتصل بالدكتور احمد، من ساعه ما خدت الدكتوراه دكتور احمد بقيت تبلطج على الشيخ الازهر وبتحذف له كلامه. قال له اسف يا شيخ الاذان بيأذن مش هقدر ارد عليك، ففاهم انها غصب عنه. اتصل بالبيه اللي عكاشه كان بيقبل ايده، قال له شوف اما ان ينزل كلامي كاملا واما لا صله لي بجهازكم الاعلام الفاشل، وساتحدث امام الناس جميعا انني مقاطع لهذا الجهاز. يقسم بالله الدكتور احمد ان صفوت الشريف اتصل بي قال له نزل كلام شيخ الازهر كاملا بل ما هو فوق ذلك. الدكتور محمود شيخون نائب رئيس جامعه الازهر كان يقرا لي بحث ترقيه في الاستاذيه، بيقول لي يا ابني في المؤتمر اللي انت بتقول عليه لما طلبوا مطالب الشذوذ ووجع القلب وكل ما لا صلة له بالدين، حسني طلب شيخ الازهر الله يرحمه، مش اللي فات اللي قبليه شيخ جاد الحق الله يرحمه التاني ما كان ما حضر ونعم اوكي يعني، فالشيخ سيد الشيخ جاد الحق اداله الرئيس الورقة وقال له يا شيخ جاد الحق الناس دي ليها شويه مطالب وعند ليهم لينا عندهم مصالح وربطين المصالح دي بالمطالب دي، شوف الورقه دي ايه ورد عليا. الشيخ جاد الحق كتب استقالته ووضعها في سيالته وراح للشيخ للرئيس وللسيادة الرئيس، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده مخالف لديننا ولتربيتنا ولبيئتنا والمعتقدة، لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي احد، واستاذنك استقلته حتى اعفيك من الحرج.
طب انت لما تعلق على الدكتور
رد المخلوع؟ فقال ما نقدرش نستغنى عنك يا شيخ
كده. يا سلام.
عزة. نعم. عزة الحق.
لما تعلق انت على الدكتور القوصي
وهو استاذ عندكم في الجامعه؟ معلوم ماذا كان يفعل في جامعه الازهر.
ماذا كان يفعل في الجامعه عندكم؟
معلوم ماذا كان يفعل في جامعه الازهر ضد كل من له توجه اخواني او سلفي. معلوم عدد الذين حصلوا على الدكتوراه وحوربوا منه. معلوم ماذا كان يفعل مع جهاز امن الدوله. يكافأ بأن يكون نائب رئيس الجامعة ثم يكون وزير الأوقاف. الأزهر سيتقدم إلى الأمام. طيب. وسيعود خيرا مما كان حينما يقف على رأسه رجالات لا يخافون إلا الله. شيخ الأزهر بقولها بالمفتشر كان يدعم شفيق والولاد مسجلين له، قال إن شفيق من أهل البيت ادعموه، المفتي جبنا له نص هنا كان يدعم شفيق
عشان صفية عشان مطبر
من حرف صفية.
طيب يعني
كان يدعم شفيق مباشرة وكلهم من فلول النظام وكلهم عندهم الفتاوى جاهزة وسيس العلم الشرعي تحت أيديهم. من الآن بطلبك يا دكتور محمد مرسي أول شيء يجب إصلاحه الازهر.
الدكتور مرسي
ضمانة العزة والكرامة.
وصلت الفكرة دكتور مرسي عشان بس ابتدى الحوار، فلاحظت ان الدكتور مرسي هو قاعد كان بيبكي يعني عندما يجلس يعني جاب بجانب شيخ الازهر ومفتي الجمهورية ويبكي، ما قراءتك لهذا المشهد بس في عجل؟ عفوا
يبكي على مكانة العالم الذي ينبغي ان يكون موجها وناصحا ومرققا لقلب الرئيس، واعتقد ان الدين والخوف من الله في قلب الرئيس اكثر من الذين يتحدثون. ما العمل اذا كان طبيب القلوب مريض قلبه؟ ماذا نفعل؟ هذا الذي أريد أن أقوله. نتمنى أن تعود هيئة كبار العلماء وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وأن ينضم المشيخة وجامعة الأزهر ودار الإفتاء تحت إمرة واحدة وأن يكون أشياخ الأزهر وعلماء في أحلى حالة اجتماعية ومالية واقتصادية وسياسية لا يكون في أحد كلمة عليهم. أتمنى ذلك
إن شاء الله.
أن يعيشوا في أحلى عيشة وأن يكونوا كلمتهم من رأسهم لا يؤثر عليهم أحد. كلمة أخيرة أريد أن أقولها قبل أن أرحل لأنني تعبت وقد أعتذر. الخبر 16 مرسي بيبعد بإيده وبيقول مش عاوز حرس.
طب عفوا عجلة بس شوات.
نعم
في عجلة عفوا شوات
في عجلة بس مشكلة خطيرة بس أريد أن أنبه عليها. طبعا ما فعله الأستاذ الدكتور محمد مرسي نحن سعداء به. صلى بالناس الفجر وطبعا الناس اشتكت مش متعودة في القصر غير تصلي العيد بس فالراجل صلى بهم الفجر صلى الصلوات الخمس منع الناس كانت منزلة تهنئة ب 250 ألف صفحة كاملة في الأهرام قال ده للفقراء والمصلحة مصر أفضل منع أن صورته تتحط في المصالح الحكومية أخذ قرارات طيبة جدا قيل أنه هو تنازل أو أعلن التنازل عن
مش عارف
صح والله غلط أو الجمع بين المرتب بتاع الجامعة والمرتب بتاع الرئاسة جزاه الله خيرا. لكن في ناس قالت ان الدكتور محمد مرسي هيرفض الحراسة وهيمشي من غير حراسة. بقول له يا دكتور محمد هذا لا يجوز وحرام عليك وليس مقبولا منك. واستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس من الصحابة بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة من حديث عائشة قالت فما اكمل النبي الكلمة حتى سمعنا جلبة سلاح فقلنا من فاذا سعد بن ابي وقاص قال ما بك يا سعد قال حك في صدري قلق عليك رسول الله فجئت أحرسك فحرس النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد فلما نزل قول الله والله يعصمك من الناس قال للصحابة ارحلوا فإني في حراسة الله. أنت لست نبيا أنت تحرس. لماذا أقولها بملء فمي لا أستبعد على الظلمة ولا على الفلول ولا على محارب المشروع الإسلامي أن يصفوه جسديا. لابد أن يكون في حراسة. لو صفوك في هذا التوقيت ستعود الثورة إلى الوراء.
نعم شكرا.
لابد أن تحرس.
نعم.
وهذا من الأخذ بالأسباب.
جزاك الله خير.
والله يعصمك من الناس اعقلها وتوكل.
جزاكم الله خير دكتور. أستاذ نبيه تعال نسمع على هذا الفيديو ثم تعلق عليه.
لسه في فيديوهات تانية.
لا في فيديو نحن عايزينك تعلق عليه الأول.
علق إيه ده
في تفضل يا شباب. تفضل.
أحمل الإخوان المسلمين تحديدا سأحمل الإخوان المسلمين وأتباعهم مسؤولية تأميني ومسؤولية إغلاق قناة الفراعين. أولا. اثنين أحمل المجلس العسكري مسؤولية تأميني من أول المشير محمد حسين طنطاوي إلى آخر عضو في المجلس العسكري بما فيهم اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية ورجل الإخوان المسلمين في القوات المسلحة وأيضا كل من هو مسؤول داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحمله مسؤولية تأميني الشخصي لأن هم ممكن يموتوني ويتقال إن الإخوان المسلمين هم اللي موتوه وممكن الإخوان المسلمين يموتوني ويتقال إن المجلس العسكري هو اللي موته. لا اللي أنا عايز أقوله إن هما الاثنين مع بعض لأنهم شركاء فسيكونوا شركاء في كل شيء. شركاء في إن القناة تتقفل، شركاء في إن أنا أموت، شركاء في أي مشكلة ممكن تحصل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيه استمعت إلى هذا الفيديو التفقات التي تلفق لي التيارات
اللي احنا اتكلمنا عليها يا استاذ وائل. انا ما اعرفش القناه بتاعتنا فاضيه ومش لاقي حاجه تقولها جايبه لنا.
طيب
لا انا في حاجه اهم ولا اتكلم على عكاشه ولا نيله.
اتفضل.
في 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 موضوع القوس ده وموضوع بكاء الدكتور محمد مرسي انا حسيت ان هو الراجل حس ده على حد ما وصل لي انه اللي وراه الراجل اللي على المنبر ده منافق وانا هقولها ورب واجر على الله
رسولتك شخصيه كده.
احساس الدكتور محمد مرسي وعياطه حس ان الراجل اللي قاعد جنبه ده شيخ الازهر منافق, وانه الراجل اللي على المنبر منافق, وانه اللي قاعدين حواليه كلهم منافقين. والله والله اللي وصلني ده, والله العظيم اللي وصلني ان هو بيبكي عشان اللي جنبه دول منافقين. والدليل والشاهد ان كلهم شيخ القوس ده اللي هو كان مخبر امن دوله كان مرشد سري
سيد نكسر وكمال بطيخه ده كلام
واشرف بسكويت.
كلام على مسؤوليتك ده, كلام ده على مسؤوليتك.
ايوه يا بيه
وزير اوقاف يا ريس اتفضل.
اوقاف مين يا بيه؟ ده هو وزاره الاوقاف بنيت بمصايب, بنيت بواحد اسمه الفيل لاوف قضيه اداب, بنيت بمحمد محجوب اللي كان اخوه كباريه في الحلوان, بنيت بالراجل اللي جوز واحده يهوديه حسناء كان بيدير الوزارة من رأس
بتاع قصدك مين؟ الدكتور زازو؟
الدكتور زازو اللي كان حاصل على الجنسية الألمانية, والجنسية الألمانية لا تقبل ضرة, لازم يتنازل عن المصرية. جابوها وزير أوقاف زي ما متنازل عن جنسيته المصرية, ده كارثة. ما تكلميش على أوقاف, ده الأوقاف من ضف رجلها شارع راسها حرامية وبيعينوا بالرشاوي. كل اللي بيتعينوا في الأوقاف بالرشاوي. يبقى اوقاف ايه بقى؟ جايبين فيها رجل عسكري ماسك رئيس هيئه الاوقاف. ازاي؟
مين؟
اللواء اللي قاعد فيها دلوقتي. رئيس هيئه الاوقاف اللواء. دليل ده مصيبه, ده كارثه. ما تقوليش ما فيش اوقاف عندنا, ولا فيش ازهر, ولا فيش حاجه عندنا غير عايزين نبدا من الصفر بقى.
طب محمود هم الازهر؟
لا ده كلهم يقروا قران على التراب بتاع
يا عبد الدكتور
يا عم ثواني عايزين نبدا من الصفر. فين فين عبد الحليم محمود القطب اللي قال لجهان السادات لما عرضت عليه قانون الشاعر محقق الزوجة قال على جثتي انت وزوجك؟ فين المراغي اللي ما رضيش يقتل الملك؟ فين جابوا لنا الدكتور سيء اوكي, وجابوا لنا ما اعرفش مين, وجابوا لنا علي جمعه تعبون الرسول, وجابوا لنا وفتاوى مآذن المساجد. لا ما احنا عايزين نبدا من الصفر مع محمد
يعني مرسي. انت لا ترى ان يعني انت لا ترى ان هؤلاء علماء اجلاء حصلوا على الدكتوراه وحصلوا على اعلى الشهادات العالميه والفخريه؟
دكتوراه في الـ في الـ في, الـ في النفاق والكذب. دكتوراه في الـ في الـ يا راجل ده واحد فيهم قال على سوزان تميم اللي اتجوزت 10 خلفك شهيده, وقال على راح ياكلوا لقمه عيش في غيره في المركب, دول منتحرين يا راجل. حرام عليكم, ربنا يسامحهم. دي عايز واحده. اتنين, انا بس قلبي وكلني على مجموع على حاجات اللي هي الحكم الدستوريه, وعلى حل مجلس الشعب, وعلى الجمعيه التاسيسيه, عشان بس نوصف الحاجات. في ان كانت هناك عوار, وان كان هناك بطلان, وان كان هناك فساد, جميع التيارات السياسيه مع احترامي ليهم شاركوا في هذا العوار. الاعضاء مجلس الشعب والشورى المحترمين والاحزاب والتيارات السياسيه, وهم يعلموا ان الترشح والترشيح على مقعد الفئات الفردي من الاحزاب باطل, وكان في سابقتين 97 وقبلوا هذا الطرد.
يعني عايز تقول ان الاحزاب كانت تعلم بهذا بهذا العوار؟ طب مش ممكن نروح يرد عليه بقى الكلام ده؟
هيرد عليا
لا لا في اعضاء في الدستوريه هم اللي عملوا كل وفع وتم استشاراتهم في المساله.
يا استاذ محمد ثواني بس عشان نبقى واضحين, لان ربنا يحسبني. اذا كان هناك في الدستوريه من عرضوا هذا الموضوع, فلماذا وافقت التيارات السياسيه والاحزاب؟ كانوا عليهم ان يعترضوا. اولا التعديلات تمت بالمرسوم 120 خلاص, وكان التلت والتلتين. وبعدين بعض الاحزاب السياسيه ضغطت على انه يكون المقاعد الفرديه عليها من الاحزاب, وتعدل بالمرسوم 108 عشان بس الناس تبقى عارفه انه احنا اللي زعلانين من حال مجلس الشعب شاركنا في موضوع البطلان. لكن في تجاوزات, في تجاوزات, في توسع في التصدي للمحكمه الدستوريه, وفي توسع في لانه حكم الدستوريه ما حصلش في التاريخ انه تحط الحيثيات وتحكم وينشر في يوم واحد. ده طبعا ما حصلش في تاريخ العالم.
قراءتك لحل مجلس الشعب
ما انا اكمل لك اهو. احنا بنقول على بنتكلم موضوعي. في خطا من التيارات والاحزاب السياسيه في المشاركه في هذا الخطا, في خطا من جانب المحكمه الدستوريه فيه, الا انه بعد عوض المر, وهنقولها تاني ومش هنمل من هذه القالة, انه بعد الدكتور عوض المر المحكمة الدستورية اللي فيها موظفون عموميون، معرفش تتقال ايه بالنحوي، موظفين عموميين، موظفين عموميون، انا مش راجل نحوي.
لا موظفون عموميون.
الدكتور الدكتور عوض المر، دول ما لهمش حاجة اسمها محكمة دستورية، ما فيش حاجة اسمها محكمة
دستورية. المحكمة ايه؟ مرتبة محكمة ايه؟
لا 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 ديكور، ديكور للنظام.
بس كده انت كده تنام من المحكمة، من القضاء.
انا بتكلم على مسؤوليتي يا اخوان.
انت بتنام كده من القضاء.
هو رئيس المحكمة الدستورية اصلا تخطى تعيينه بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية بتقول لا يجوز تعيين حد من براها. جابوا المخلوع مكافأة لتزوير انتخابات، ليس انتخابات النقابة كما ذكر اخونا الدكتور الاستاذ ممدوح، وانما لتزوير الانتخابات 2005 كمان. اللي كانت مكافأة للرئيس. وبالمناسبة على فكرة انا رافع دعوة في مجلس الدولة ببطلان تعيين فاروق سلطان والمطالبه بعزله واقالته، وحتى هذه اللحظه شغاله في مجلس الدوله عشان بس. لكن مش معنى كده انه ما نحترمش احكام المحكمه الدستوريه حتى لو كان فيها خطا. انا بقول حاجه ودي حاجه، المحكمه الدستوريه حكمها في توسع، في توسع، في تجاوز، في تجاوز، لكن عشان ناسس لدوله سياده القانون ونأسس لدولة الدستورية لازم نحترم.
طب استاذ ممدوح قال هذا الكلام في ورد عليكم استاذ ممدوح.
يعني نحترم يا اخواننا، بس احنا
يعني نحترم.
احنا بنتكلم في شقين، شق العوار في عوار، شق التجاوز في تجاوز.
طيب يعني نحترم
الطريق القانوني ليه؟
يعني نحترم.
خلاص الحكم ليه؟
هو الحكم ايه؟ هو حكم الدستورية.
الحكم الدستورية قال انه المحكمة الدستورية بعدم دستورية وبطلان مرسومي القانون اللي هو 120 وهو 108
مخص بيه،
اللي هي الفقرة الثالثة في المادة الخامسة.
مخص بيه؟
الخاص بالترشح على المقاعد الفردية من المقاعد الحزبية،
بس مش مختلفين.
وقال في الحيثيات، بس
خلينا مش داخل الحيثيات بقى، ده الحكم
يا استاذ ممدوح.
لا استاذ
مختلف معاك.
لا 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 عشان مش بس
استدلال.
لا لا لا
احنا عندنا عارف ده القانون، الحيثيات مكمله للحكم.
جاهز خلاص بقى الحيثيات الحكم ده في احكام نقض. الحيثيات لا حجية إذا وافقت المنطوق، أما إذا خالفت الحيثيات المنطوق فليس لا حجية. ده أحكام موقف كده، إذا خالفت الحيثيات المنطوق فليس لا حجية.
يا أستاذ ممدوح، يعني أنا لما أجي لحكم أبسط الأمور، لحكم بيقول وقف تنفيذ قرار فصل عامل، ما جيش واقول ما ياخدش درجاته وما ياخدش مكافئاته، الحيثيات بتتكلم عن مكافئاته.
يا استاذ انا عايز اقول لك حاجه، طب المحكمه ليه ما قالتش في المنطوله قالت الحيثيات؟
يعني هي مش ملزمه تقول اللي
لا لا ليه ما قالتش في المنطوق اللي قالت الحيثيات؟
ايوه ما احنا
لان فضيحه دستوريه.
احنا
لا مش هنختلف بيه، بس كلمني
استاذ
ممدوح، لان هي الطعن متحول ليها للفصل في دستوريه التلت الفرد.
يا حبيب قلبي، احنا قلنا في الاول انها تجاوزت حدودها وتجاوزت في التصدي واخطأت في انه تصدره في وقت
لا 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 سيبك من ده كله، سيبك من ده كله، ليس لها مطلقا ان تدخل المحكمه الدستوريه بتنفيذ حل مجلس الشعب. لا لا انت قلت حل المجلس، ممكن تقول انها ايه بعدم دستوريه قانون انتخاب الشعب كله، ده حقها، لكن ليس من حقها لا دستوريه ولا باختصاصها انها تتكلم عن حل
المجلس. هي وجهه نظر برضه، انا مش بتاع بنينه ولا بتاع بطاطا.
مالك يا ابني مش بتكلم بتاع بنينه؟ انت بتقول كلام
القالب ان حكم محكمة دستورية يعرض على محكمة النقد، انا بالرغم من صدر من قيمة وقامة، انا بصراحة ما تلزمنيش. يعني انا ما نيجي نقول انا كراجل محامي واقول ان المحكمة حكم محكمة دستورية يتعرض على محكمة النقد، ده ما مش صح.
لا لا
مش
كده، مش كده، من عوار ده دلوقتي، العرض مش عرض الحكم. محكمة النقد مختصة بإيه؟ مختصة بصحة وبطلان عضوية
بعد نجاح العدل.
أكمل بس
بعد نجاح في النتيجة والمرز.
اللي اتكلم عن محكمة
عشان ما غيرت قراره، عشان ما ياخدش بس الأوراق.
ما حدش لغى صيغة قرار.
لا تلغى صيغة
قرار. لا ده جزء دستوري، فوق الدستور، ما حدش يقدر يلغيه.
من هذه
تم المسألة، تم ايه تحديدها لا اكثر ولا اقل، تم تحديد
الفكره واضحه
محكمه النقد
في القطاع. طب اكمل ما فهمتك الفكره انت تفهم بقى.
طيب
لا لا اكمل
في عيوره
خلاص
شو الوقت
فالنهارده عشان نقول انه مجلس الشعب يرجع ونلغي حكم المحكمه الدستوريه يبقى احنا مش بنأسس لدوله دستوريه ولا دوله سياده قانون.
لا 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 احنا نقبل بباطل نحمل بباطل سياسي نحمل مجلس عسكري عايز يعمل في البلد. ده كلام غير مقبول ابدا.
لا اله
الا الله. يبقى هم عايزين يفرضوا وطاقه غير العامه متفقين مع الراجل راي كل شيء غير قانون في رجال وامارات.
خلاص
انت عارف كده.
شكرا يا جزيل اسمه شكرا يا جزيل نبيه. يعني الفكره
واضحه. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
وانا بعيدك
بس
ولكن
ولن تنفذ.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهدي لصراطي.
إنما أنا ضد حكمها وضد اللي حصل وضد
الذين يقولون في الفقه الدستوري ان الرئيس يستطيع ان يغير او يعدل الاعلان الدستوري.
ممكن بكره بالليل يطلب
لا هو ذاته يلغي هذا الاعلان الدستوري وان يطلب استفتاء الشعب عليه على الغائه. ولي في الحقيقه الاسانيد الدستوريه التي تبرر ذلك. نستطيع ان
يعني الرئيس بمجرد قسم بكره
يتحمل مسؤولياته. انا من الذين يقولون ولي تأسيس الدستوري في ذلك. لانه المجلس العسكري بمجرد صدور هذا الاعلان لم يعد يملك لا تعديل ولا الغاء هذا الاعلان. هذا المجلس العسكري ليه؟ لانه بهذا الاعلان تضاءلت سلطة المجلس العسكري
في التشريع
من ادارة المرحلة الانتقالية كلها الى فكرة التشريع
بدل مجلس الشعب
لم يكن له اصدار اعلان دستوري او تعديله. ومن ثم اذا كان الاصيل لا يملك فمن باب اولى الوكيل او الذي حل محل. هو ليس وكيل, هو حل محل حلول لا يملك ايضا. يبقى من الذي يملك؟ هو الرئيس المنتخب.
يعني اذا يستطيع الدكتور مرسي السؤال
صحيح
بكره بالليل بعد نقسم اليمين
يستطيع
ان يطلع قرار بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وخلاص
بالليل. هو يقسم 11
بعد فور فور القسم بشكل رسمي اللي هو استيفاء الشكل.
وهل تعتقد انه هيعمل حاجه زي كده؟ لا اعتقد.
يعني لن نصادر عن القادم, ولكن خلينا نقول ان النهاردة يعني المشهد رائع جدا وكانت فعلا ضربة معلم.
القرآن حياتي يهديني لصراط.
عفوا سمحان بس ينتقل بالفيديو ده للأستاذ ممدوح ثم أعود لحضرتك لتقيم كل الفيديوهات. سمعت إلى هذا الفيديو الأستاذ الإعلامي الدكتور محمود سعد ومعاه
يعني هو الاستاذ جابر بيتحدث عن سلطة رئيس الجمهورية المنتخب في الغاء الاعلان الدستوري. ودي تم فيها نقاش كبير جدا بين كثير من فقهاء الدستوريين, واتجه رأي كبير جدا الى انه من سلطته الغاء هذا الاعلان, لان المجلس العسكري لم يكن من سلطته اصدار مثل هذا الاعلان.
نعم.
فبالتالي اصبح من سلطة رئيس الجمهورية ان يلغي ما يشاء من تلك القرارات او تلك القوانين, لانه الاعلان الدستوري ده لا ياخذ وصف الدستور. الاعلان الدستوري مكمل لا ياخذ وصف الدستور. ده حتى المحكمه الاداريه العليا في حكم الله شهير تكلمت عن الدستور الاول وقالت انه لا يرتقي الى مرتبه الدستور, وهو لا يعد الا التزام سياسي من المجلس العسكري بتلك البنود. يعني لم تجعله في مرتبه الدستور وجعلته مجرد التزام سياسي من المجلس العسكري باتباع تلك القواعد اثناء فتره
الانتقالية. يعني هل يحق للدكتور محمد مرسي أن يلغي هذا الإعلان؟
شوف أنا عايز أقول لك مسألة مهمة جدا. الدكتور مرسي بإذن الله تبارك وتعالى بعد إن شاء الله حلف اليمين غدا سوف يكون في اجتماع في أو احتفالية في جامعة القاهرة. أعتقد أنه يجب على الشعب أن يكون معه وعن يميني وعن خلفي وعن يساري وأمامه. لابد أن الشعب يحيط الدكتور مرسي لأن التحدي كبير جدا 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 جدا. المجلس العسكري استعمل المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية تناصب لأنها كلها فلول تناصب الثورة العداء تناصب الثورة العداء. فنحن في مرحلة من أخطر المراحل وأنا أعتقد أن الدكتور مرسي قبل مضطرا أن يحلف أو يقسم ذلك القسم غدا. فنحن أمام رئيس يتم محاولات تقييده وتقييد صلاحياته وتقييد مكانته تقييده وتقييد صلاحاته وتقييد مكانته لصالح المجلس العسكري والاستمرار في السلطة. بس إذا نظرت الإعلان الدستوري هتجد محاولة خلع صلاحيات المجلس العسكري الأكثر وأقل إعطاء صلاحيات المجلس العسكري. المجلس العسكري أراد أن يكون سلطة فوق السلطة وأراد أن يبتدع قاعدة دستورية جديدة غير موجودة. دي قاعدة مبتدعة طبعا. المجلس العسكري المجلس العسكري هو مصدر السلطات او المجلس العسكري هو مالك السلطات.
البعض
حاجه جديده كده
عفوا استاذ ممدوح. البعض يقول بان بيانات المجلس العسكري فيها شيء من المؤامره السياسيه, فيها شيء من يعني الوطنيه, فيها شيء من محاوله التفاف او الشعب حوله. يعني هل تعتقد ان المجلس العسكري قدام الناس بوش في بياناته ومن ورا الناس بوش اخر مختلف تماما؟
لا مش ورا الناس, ده في الواقع العملي. في الواقع العملي في الواقع العملي هو عنده خطط وخطط بديلة واستراتيجية بيتعامل فيها مع الموقف. انا بقول بكل وضوح اذا المجلس العسكري اراد ان يحافظ على المؤسسة العسكرية فكلنا نريد المحافظة على المؤسسة العسكرية لان المؤسسة العسكرية مننا ونحن منها وهي على كل التقدير والاحترام. اذا اراد المجلس العسكري ان تكون هناك امتيازات للمؤسسة العسكرية فنحن نقول لها الامتيازات لابد ان يكون لها منطق دستوري وقانوني. اما ان اذا اراد المجلس العسكري ان يكون للمجلس العسكري سلطه فوق الدستور وفوق القانون وفوق الناس في مصر وان هو يكون عامل بالظبط اللي عامل المجلس العسكري في العمل الدستوري ده, الفيلم اللي عملوه بعض الدستوريين في المحكمه الدستوريه وشويه مجموعه عملوه معاه بالظبط, عامل زي النظام الايراني, عامل زي الهيئه تشخيص النظام والمرشد ورئيس الجمهوريه بالظبط. هم عايزين يعملوا لنا, عايزين يعملوا قواعد حاكمه فوق رئيس الجمهوريه. يعني احمد نجات ما يقدرش يتخذ قرار غير لما يكون يرجع للولي الفقيه خمائي او هيئه تشخيص النظام. ده بالظبط اللي عايزين يعملوا. هاي الفقيه المشير وهيئه تشخيص النظام المجلس العسكري, ولابد للسيد الدكتور محمد مرسي عشان ياخد قرار لابد يرجع لهم ياخد منهم البركه على صلاحياته. ده مستحيل يحصل. مصر مستحيل يحصل. نظام سياسي مستحيل يحصل. نظام دستوري مستحيل يحصل. احترام وتقدير المؤسسة العسكرية وصلاحيات و كل ده لا خلاف فيه, انما سلطة فوق سلطة رئيس الجمهورية ده مستحيل يحصل. التخوف في مسألة, التخوف من دولة الاخوان, هذا التخوف يحدده القانون والممارسة. فإذا ما خرجوا عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة فآليات الديمقراطية قادرة أن هي تنزع منهم أي تسلط أو غرور أو خروج عن المشروعية. أما بسيف وسلطان المجلس العسكري يتم بتر مؤسسة تشريعية في لحظة واحدة وسائل سلطة تشريع وسلطة تشريع بالمجلس العسكري لحد ما تحط الدستور, وإذا الدستور ده مش عارف إيه لجنة التزامن شو الدستور, إحنا نتدخل ونعمل دستور. إحنا عايزين فيه, احنا عايشين فين؟ الانقلاب على الشرعيه في البلاد ده غير مقبول مطلقا حتى لو تم تزيينه بشكل حكم المحكمه الدستوريه. الزخرفه اللي تمت بالتعاطي ده امر دبر بليل ولا نقبله ابدا مهما كان الامر.
شكرا جزيلا لحضرتك. بس قبل ان انتقل للاستاذ محمد اسمح لي ان اقرا لحضراتكم بعض الرسائل القصيره التي وردت الينا. الاستاذ سعد السملوسي من مطروح بيقول والله اول مره افخر بانني مصري وربنا يحميك يا دكتور مرسي وينصرك نصرا مبينا. الثوار الرجال في التحرير في عز الحر وفرافير عكاشه عند المنصف الطراوه. الاستاذ محمد الجنايني خطاب الدكتور مرسي في ميدان التحرير فهو متواضع فمن تواضع لله رفع. استاذ منى ماذا سيحدث لنا نحن فقراء مصر وماذا نفعله ليعوض فقرنا استاذ عبد الفتاح وانت عامل حزب حزب الفقراء ده ابو يا ناس سياده الرئيس بيتهان من مرتزقه عكاشه لازم يترفع عليهم قضايا كده مش صح ده كرامة الرئيس نرجو غلق قناة الملاعين ردا لكرامة هيئة الدولة ده الظهر رسالة رجعت تاني عكاشة يقول ان الشفيق ناجح بنسبة 50.8 والدكتور مرسي ناجح بنسبة 90.2 ابو طارق سوهاج ابو شناوي الديروتي يا شعب مصر انتبه انا مش فاهم ازاي 49.2 هو الاول كان 50.4 ابو شناوي الديروتي بيقول يا شعب مصر انتبه من الاعيب المجلس العسكري ونفرق بينه وبين جيش مصر الباسل بين جيش مصر الباسل يا مجلس العواجيد اتقوا الله ما بقي شيء في اعماركم كيف تلاقون الله بما فعلتموه في مصر وشعب مصر التي كرمها الله سبحانه الله ورسوله هي وشعبها والمدفع والدبابه قوه لشعب مصر مش قوه لعده افراد يا وحش انت منور الشاشة وأحبابك الكرام أقسم بالله اليوم عيد لمصر في خطاب الرئيس صالح البصراوي أسيوط موشى
شعب الرسالة ده هو وجرانهم
وهو جرانهم أحد الإخوة بقى بيقول الله أكبر والله الحمد يا رب تم علينا نعمتك وفضلك ولا تخزينا وتردنا خائبين اللهم أمين يا رب العالمين أستاذ محمد استمعت إلى هذه الفيديوهات وأحببنا يعني أن تقيم هذه الفيديوهات جميعها لرجاحة عقلك ورصانة فكرك فماذا تقول؟
وأنا هتكلم على الفيديو اللي فيه الدكتور القوصي إن هو
برضو
بيتكلم وإن هو بيتمنى
مشايخ الأزهر ما يعني
لأن هذه المعسكرة تهمنا هي الخاطرة في مصر لأن والله ما وصل الإعلاميون إلى ما وصلوا إليه إلا بتكميم أفواه الأزاهرة لان المفروض ان العلماء هم الذين يتكلمون وان يخرس هؤلاء ولكن انعكست المنظومه بالنسبه للازهر لن يعود الا اذا راينا شيخا للازهر يصعد المنهج انا عمري في حياتي ما شفت شيخ الازهر الحالي صعب منه واعلم انه لا يستطيع ان يخطب خطبه الجمعه يعني أنا مثلا هضرب مثال هل أنه إذا دخل مسجدا وقد تأخر الخطيب أنا بتهيره يروح يجيبوا أي حد تاني يصلي
معقول
ده حقيقة أنت عمرك شفت أنه طلع خطب جمعة
بس لا أو لا هذا لا يدعو أن تقول أنه لا يستطيع أن يخطب يخطب الجمعة ده لو جبت طالب
ده إمام المسلمين يا سعادة الرئيس لابد وأن يكون قدوة فعمر الأزهر ما يعود لرسمه ولا لكيانه إلا إذا كانت القيادة الأولى في الأزهر على قدر المسؤولية
جميل.
هكذا ده بالنسبة للأزهر الأزهر علشان يعود لابد أن يصفى فيه الفساد بالكامل لأن مؤسسات الأزهر مليئة
ورجاله يصفوا جسدية
نعم
ورجاله يصفوا جسدية
لا لا ما قلتش خصوصا الكلام لا ينفعش اتفضل
الله يديك
انت شكلك يعني شكلك حتى هتخلي المنتقلين قريب يا استاذ زميل مش هنوصل البيوت يعني اتفضل يا استاذ محمد
فبالنسبه للازهر هو يعتبر صمام الامان انت الاستاذ ممدوح بيتكلم عن كثرة المداخلات اللي هي بالنسبة لتلفيق عكاشة وقناة الملاعين انت عارف لو فيه دعوة وفيه تبصير للناس هذا لا قيمة له هيكون في مهب الريح ويكون كوثاء السيل ده بسبب ايه بسبب تكثيف المنابع لان دي سياسة موضوعة ان يبقى لا فيه دعوة ولا يبقى فيه تثقيف للناس ولا فيه تعليم بايه بسبب تجهيل الازهر يبقى لابد وان يعود الازهر لمكانته ولمكانه حتى تتغير الصوره وتتغير المنظومه
البعض بيقول لك ان بعض التيارات بعض الخطباء التيارات الاسلاميه بيطلعوا على المنابر يتكلموا في امور كثيره يعني تحدث جدالا بين الناس وتحسم مشاكل بين الناس فيعني مشايخ الازهر بتعمل ايه بتختبر مجموعه من الناس وتطلعهم وتديهم الخطبه كل جمعه او كل شهر مش عارفه دكتور محمود المضاد عندكم ولا ايه
في تحديد الناس
ما المفروض دكتور
ما مش هتكلم اكتر من كده مش كده برضه ولا لا المفروض ان العالم الازهري يكون عالم رباني ويرجع الى ما كان عليه السلام كما قال الدكتور محمود النيفان العالم اللي كان يمد رجله ولو يأبه بدخول الملك عليه لأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخشى بالله لو مدلاء لابد أن يعود الأزهر هكذا وعمر البلد ما هتصلح إلا إذا صلح علمائه أم لا يكون علماء سلطة على الإطلاق أما بالنسبة
التعليم الأزهري
التعليم الأزهري
انت تخيل حضرتك معلش عفوا
اكبر مصيبه
الكليات العمليه
معلش لا 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 انا هبدا لك من الاول
اتفضل بس
في عجاله في عجاله لا ما اذا انت سبتهم براحتهم بقى
اتفضل لا لا هديك وقتك بس برضه عشان ما تضرش من
فاتك اكبر مصيبه وقعت على الازهر هو منع الكتاتيب لان علشان تعلم في الازهر وتبدا يبقى بيبدا من الكتاب كان التلميذ بيذهب الى الكتاب في الرابعه او الثالثه من عمره يختم القرآن وهو عنده 9 سنوات أو 7 سنوات على حسب ذكاء الطفل. الكلام ده اتمنع تماما. لماذا؟ لأنه هو مش عايز عالم رباني، هو عايز واحد بالشكل ممسوخ الهوية. ليه؟ علشان لما يجي أي فتوى يكتب غير علم فيضل الناس ويضل نفسه. هكذا ده اللي مطلوب من عالم الأزهر، إن يطلع. يعني هديك مثال، في أحد المعاهد التي عملت بيها طالب جاءني وقال يا أستاذ إلحق مصيبة، كان في تانية سنة وأدبي في منطقة دمياط الأزهري، مدرسة خريجة كلية شرعية وبتدرس المواد الشرعية، بتقول لهم منكر منكر كافر ونكير مسلم. أهو ده اللي مطلوب من الأزهر، إن مدرسة بتعلم أولادنا العقيدة بتقول لهم منكر كافر ونكير
وفي التاني القبر.
طب يبقى انت لسه عايز امن الازهر، ده اللي مطلوب.
يعني انت عايز تقنعني ان الازهر هو بيعلم الناس كده؟ في الكتب موجود هذا الكلام اصلا؟ مش ازهر، انا تربيه وتعليم.
مش موجود بس بيخرب.
مش موجود بس هو عايز بالغش بالذهاب
دور.
نعم
كم. لماذا؟ لانه دول هيخدمه، ده هيخدمه ايه؟ الكرسي. لان الناس لا تتعلم الحق الا من العلماء. فاذا كان العالم هو نفسه ما يعرفش.
بس الدكتور محمود كان بيقول انا اتحدى الدكتور القصي كان حافظ كتاب الله، فيعني فده كلام، ده كلام خطير. ان حتى طالب، انا شفت بعض الطلبه في جامعه الازهر وهم في كليات عمليه مش حافظين حتى ايات القران، ده حتى بيخطئوا فيها اساسا.
قسما بالله طالب في الجامعه في اولى جامعه كاتب لك كل هو الله احد بالكاف، طالب في الجامعه مش عارف يكتب كل هو الله احد، وعندي الورق طالع لي من الابتدائي والاعدادي وثانوي فاشل. بيغش من الميكروفون، طلع لي جامعه فاشل عنده طلبه بياناته غلط.
هو استاذ محمود بس عايز اقول لك الحاجه، بيشتكي منه طلبه الازهر من منهج التعليم عليهم كبير.
مفيش حاجه يا استاذ خالص،
واخد بال
حضرتك؟ مفيش مفيش حاجه يا استاذ ممدوح.
الرساله سجل على الرساله سجل مش
هو بياناته بياناته غلط يا استاذ ممدوح.
عفوا بس واحد بس
طالب جامعه كاتب في الكليه غلط.
طيب
كليه الدرسه
اهدى
اهدى كل كليات كذلك الدكتور معصب محتاجين. طب اسمحوا لنا نزل
في عجاله بالنسبه للازهر.
الرسالة يعني قبل يعني ان انتقل هذا عشان بس الوقت خلاص يعني اوشك وضيوفي يعني بدا عليهم التعب.
يجب ان يستقل شيخ الازهر ويعود منصب شيخ الازهر بالانتخاب، وهيئه كبار العلماء هي التي تختار شيخ الازهر.
جزاكم الله خيرا.
تختار المفتي وتختار رئيس الجامعه يبقى بالانتخاب.
ان شاء الله
ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الامال ستتحقق باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان تتحقق.
على فكره فاصل على الطرف
يا استاذ الفاضل، طالب في كليه الدراسات شعبه الشريعه جاي سؤال يا دكتور محمود، ما حكم القبله للصائم؟ بقول له قبله ايه يا حبيبي؟ القاف عليها ضمه يا حبيبي. زميله يقول له القبله يعني انا طول ما انا صايم افضل واقف على القبله؟ زميله يقول له لا، ساعه الفطار بس. بقول له يا ابني عليها ضمه القبله يا بابا، البوسه يا ولد.
شكرا لضيوفي، شكرا جزيلا. بس هنطلع فاصل قصير. تعالوا مشاهدينا الكرام نستنى الى فاصل هذا. عفوا يا دكاتره، هنطلع فاصل بس فاصل رسائل ثم نعود لحضراتكم نناقش هذا الموضوع. فقوا معنا.
رسائلكم الي لا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنور، وواجبكم علينا نبارك الجهود، رسائلكم إلينا.
ابنك داخل اصلا ممدوح، ابنك داخل هيقول رسالة للدكتور مرسي. خلاص بس عشان احنا هو حضرتك ابنه.
طب ما تفتح.
لا ما ابنك مش ابن حضرتك بره. مش ابن حضرتك بره؟ طيب هيقول بس يلا بسرعة عشان هم داخلين.
خلاص داخل حاجة،
هم داخلين.
قول له هات معاك يا عم، قول له جاي. طب قول له الثلاجه دي تقف شويه، انا بيت علم السلامه.
عفوا اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. دكتور محمود تقول لي مين البلد محتاجه لك؟
لمرسي،
للدكتور مرسي.
محتاجه لك تثبت، تعيد الحق، تصمد امام المجلس العسكري، تحتمي بالله ثم بالشعب، لا تترك الحراسه لانك مرصود من اهل الشر.
طيب استاذ نبيه،
لاي عامل وخاصه اللي عندنا في القناه بلد محتاجاهم يشتغلوا بامانه لانه تلجنا.
هو انت مش انت لوحدك، انت كيف عالي جدا.
ما معرفش، احنا مش علب سردين ولا علب سلام، ما معرفش. وده 100 مره التكييف ده يخف.
والمذيع برضه في بلد محتاجه له؟
اه طبعا محتاجه لك، امال ايه؟
شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد.
للعمل والجد حتى تدور عجله الحياه.
استاذ ممدوح،
يعني البلد محتاجه لكل مخلص في البلد ان هو يقف مع الدكتور محمد مرسي.
نعم. دكتور محمود، تقول لمن احمي الثوره؟
اقول للشعب الذي يحب هذه البلد وباخلاص احمي الثوره وكن خلف الرئيس بلا افساد.
استاذ نبيه،
اقول للفيول بعيدوا عننا عشان الثوره تنجح.
اقول يا رب احمي الثوره.
طيب استاذ ممدوح،
يعني بعد الله سبحانه وتعالى انا بقول للجيش المصري احمي الثوره.
جزاك الله خير. دكتور محمود، تقول لي من احذر؟
كل أصحاب المشروع الإسلامي والنهضوي الذين يبحثون عن العدالة، احذروا فإن أعداء العدل من الظلمة كثر. أكل أصحاب النور، احذروا فإن آل الظلام كثر. أكل أصحاب الحق، احذروا فإن آل الباطل كثر.
طيب
أقول للدكتور محمد مرسي، احذر البطانة السوء واحذر نفاق الإعلاميين.
أستاذ محمد،
أخذها من على لساني، نفس المقولة للدكتور محمد مرسي، احذر من حولك.
استاذ ممدوح،
يعني انا بقول لجماعة الاخوان تحذر من المؤامرات حتى لا تتكرر اخطاء التاريخ التي حدثت من قبل.
دكتور محمود، تقول لمن عفوا لقد نفذ رصيدكم؟
المجلس العسكري.
استاذ نبيه،
او كاشف.
استاذ محمد،
الفلول.
استاذ ممدوح،
لمين؟
تقول لمن عفوا لقد نفذ رصيده؟
مجلس عسكري.
جميل. دكتور محمود، تقول لمن وحشتونا؟
اقول لاولادي، تعال يا معاذ، تعال تعال،
هيدخلوا. اتفضل يا معاذ، سنترك لك المجال في اخر الحلقه لترسل رساله، بس اسمح لي ان انا يعني ابدا معك الحوار. هنخليه يكون شغل هو و يعني ابن الاستاذ ممدوح اسماعيل. ها دكتور محمود، تقول لي مين وحشتونا؟ وحشتنا او وحشتوني؟
اقول لابويا وامي، بس الله ان يرحمهم.
امين يا رب. استاذ نبيه،
انت لازم تنكد على نفسك.
استاذ نبيه،
اه
ازواجك؟
يا رجل حد برضه ده يصبح عليه مراته ويطلقها. وحشتونا اهل الخبره واهل التقوى واهل العلم، وحشونا واهل الحق.
جزاك الله خير. استاذ محمد،
اقول للعدل.
للعدل، نعم. استاذ ممدوح،
يعني اقول لكل الاحباب اللي فارقونا من الدنيا، يعني
الله يبارك فيك،
نرحمهم ويرحمنا جميعا.
امين يا رب العالمين. دكتور محمود، تقول لمن تب قبل الندم؟
اقولها لنفسي ولكل داعي ولكل مسؤول ولكل صاحب كلمه مسموعه او مقروءه، اقول لشيخ الازهر وللمفتي ولعلماء مصر ولاشياخ مصر، توبوا قبل الندم، فإنكم إن استقمتم على الجادة استقامة الأمة.
جزاك الله خير. أستاذ نبيه، تقول لمن توبوا قبل الندم؟
لكل من اشتغل مرشد للنظام السابق.
أستاذ محمد،
لنفسي أولا ولكل نفس قبل أن تلقى ربها سبحانه وتعالى.
جزاك الله. أستاذ ممدوح،
للظالمين المجرمين من أمن الدولة اللي أفسدوا في الأرض وظلموا ويعني صدوا عن سبيل الله.
نعم. دكتور محمود، تقول لمن أفق؟
أقول للعاصي أفق، فإن الموت دان من كل أحد.
نعم. استاذ نبيه؟
اقول لعكاشة افرد. قبل ما تلاقي رب كريم مش هتلاقي حد من الفلول ينفعك.
محمد
اقول للاعلام الاصفر على الاصفر افق فات المعاد.
استاذ مندوح.
يعني انا اقول لنفسي افق.
لبيك.
دكتور محمود اخر رسالة تقول لمن جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا.
اقول لابي وامي جزاكم الله خيرا على ما قدمتم من تربيتي. اقول لكل اشياخي ولكل من تعلمت منه قليلا او كثيرا جزاكم الله خيرا. فكل واحد فيكم وضع لبنة في بناء محمود شعبان الانسان.
طيب استاذ نبيه جزاك الله خير.
لقضاة مصر الذين اشرفوا على الانتخابات الرئاسية.
ما البعض بيقول لك هم مزورين.
لا 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 لا.
طيب.
جزاهم الله خيرا وكل من رجل امن شارك في حماية الانتخابات الرئاسية جزاه الله خيرا.
محمد.
اقول لكل من ينهض ويريد ان ينهض بمصلحة هذه البلدة جزاكم الله خيرا.
قول لدكتور محمد مرسي جزاك الله خيرا على ثباتك امام الاستبداد رغم طغيانه.
طيب مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة مع ضيوفي، ولكن قبل ان نختم احببنا ان نختم مع اطفال اسأل الله ان يبارك فيهم. هذه رسالة قوية منهم الى الدكتور محمد مرسي. يعني سعدت كثيرا عندما رأيتهم او رأيتهما. ابن الدكتور محمود شعبان معاذ. معاذ في الصف الكام يا معاذ؟
تانية حضانة.
تانية حضانة.
سيبوا يتكلم هو متخصصوا ليه؟ ما جايبينه ليه عادي؟
سنة كام يا معاذ؟ تكلم انتوا بكم في يوم من الايام تكون معانا مذيع هنا ان شاء الله. تانية كي جي تو. ايه بقى الرسالة اللي تقولها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية؟
يا دكتور محمد مرسي.
لا مش سامعين حاجة صدق. انا مش سامع حاجة.
يا دكتور محمد مرسي اتق الله فينا واكون الشريعة واكون عدل بيننا.
جزاكم الله خير. تقول ايه بقى القناة الحافظ النهاردة وانت موجود فيها؟
وتقول ايه لأيمن الدين؟
طيب تقول ايه بقى القناة الحافظ انت موجود فيها النهاردة ولعل الله سبحانه وتعالى يعني تكون موجود معنا في يوم من الايام؟
قدامك الله من برحة.
هو بيغششك.
أدامك الله من برى حق.
جزاك الله خير يا معاذ. طيب طيب ممكن
الملك هذا الملك التايواني ده
ابن الدكتور محمد مرسي. طيب اسمك يا حبيبي؟
نور الدين.
نور الدين، يعني انت طبعا ابن السياسي البارز والثائر في مجلس الشعب الاستاذ ممدوح اسماعيل في سنه كام يا نور الدين؟
دخل حسد.
نورك الله في الدنيا والآخرة. طيب نور الدين رسالة توجهها إلى الدكتور مرسي تقول له إيه؟
أقول للدكتور محمد مرسي اسمه ده ما ينفعش تسيب البلد كده واسمه ده لازم تصلح البلد واتكل الله فينا وحكم الشريعة بيننا.
أنت سائر بتحب بابا إنك تكون سائر زيه زي أمن؟ طيب كنت عايز تقول رسالة لنصارى مصر تقول لهم إيه؟
لا حاسد احنا في شبرا.
استنى استنى يا استاذ اتفضل.
والنصارى
احنا هنديكوا حقكم.
طيب والاسلام كلمه اخيره بقى، كلمه اخيره كده تقولها لقناه الحافظ والعاملين في قناه الحافظ في اخواننا خلف الكاميرات دول تعبين تعبين اربع ساعات وفي الكنترول تقول لهم ايه كلهم؟
مجلس عسكري يسكت حكم العسكر.
لا انا عايزك تقول حاجه كلام اللي قناه الحافظ تقول لها ايه كلمه جميله كده
تعتقل.
تقولها يا نور الدين.
اشكركم كلكم
ونحن بدورنا نشكركم شكرا جزيلا للضيوف الكرام مشاهدي الكرام. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل جلستنا هذه جلسه مباركه وان يعني يجعل وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين الطائعين وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لجلاله وأن يجعل الحق على ألسنتنا وأن يولي الظالمين أن لا يولي الظالمين علينا وأن ينتقم منهم في كل زمان ومكان. سعدنا بكم على مدار ساعات أو أربع ساعات في هذه القناة المباركة قناة الحافظ الفضائي. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتقدم الشكر الجزيل والعميق لضيوف الكرام الذين تحملوا عناء السفر وتحملوا أيضا يعني جلستهم في هذه القناة، ولكنهم علماء أجلاء نقدرهم ونحترمهم. اسمحوا لي أن أتقدم الشكر الجزيل والعميق إلى فضيلة الدكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لك دكتور على هذا الطول، شكرا جزيلا. كما أشكر الأستاذ نبيه الوحش هذا الثائر دائما المحامي بالنقد والدستورية العليا، شكرا جزيلا حضرتك، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا استاذ، جزاكم الله خيرا. كما اشكر شكرا جزيلا استاذ محمود اشطة الداعية الاسلامي محمد، عفوا استاذ محمد اشطة، هو يعني اشطة وانت جئت من دمياط فهي بلد الكرم، ولنا لك ولا يعني يعني ويعني ان شاء الله نزورك قريبا باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الداعية الاسلامي جدا جدا
فعلا. نعم ما تبدا تشرب شاي ولا تسكيف ولا تاكل ولا
شكرا جزيلا. كما اشكر شكرا جزيلا هذا السياسي الثائر دائما الاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب المصري والمحامي بالنقد والدستورية العليا، واراه دائما مهاجما لفلول النظام ولا يخاف في الله لومة لائم. شكرا جزيلا استاذ ممدوح. كما اشكر هذين
اشكر المعدين ولا المخرجين
اللي تلقوني. حاضر شكرا جزيلا. كما اشكر هذين الطفلين يعني اراهم عالمين باذن الله سبحانه وتعالى ومنورين واراهم قمرين، اسال الله ان يبارك فيهم ابننا الحبيب والكريم معاذ محمود شعبان على هذه الرساله، اسال الله ان يبارك فيك وان يثبتك نباتا حسنا. كما اشكر شكرا جزيلا هذا الشبل الرائع ايضا الاستاذ نور الدين ابن الاستاذ ممدوح اسماعيل، ولاحظتم من كلامه انه ثائر مثل ابيه، اسال الله ان يثبتك نباتا حسنا وان يجعلك من اهل القران وخاصته. كما أشكركم مشاهدي الكرام شكرا جزيلا وعميقا على حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في ميزان جديد من ميزان القرآن والسنة. تقبلوا تحيات وتحيات فريق العمل في هذه القناة، تحية خاصة من إخواني خلف الكاميرات وإخواني في الكنترول وإخواني في إدارة القناة وهيئة الإعداد كاملا. دمتم جميعا في معية القرآن وفي حفظ الرحمن، صبحكم الله بكل خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان على خير. كان معكم محدثكم أخوكم وائل الشرقاوي، دمتم جميعا في معية القرآن وفي حفظ الرحمن، وسلام عليكم جميعا من الله تعالى ورحمة منه وبركاته. شكرا شباب.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزم.